بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 12 من مجالس هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان وجوب القنع باليمين، وإن كان في نفسه شيء من صدق الحالف أو علم كذبه أو تهمته بذلك، ومع ذلك فعليه أن يقنع بالحكم الشرعي ويرضى به، لأنه ليس للناس إلا ما ظهر، وكذلك ليس للقاضي إلا ما ظهر بشهادة العدول أو يمين الخصم عند عدم البينة.
نعم، إذن ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن تعظيم أسمائه وصفاته أن تقنع لمن يحلف لك بالله. فإذا حلف لك بالله عز وجل فلترضى، ومن لم يرضى فليس من الله عز وجل. فيكون من تعظيم الله عز وجل وتعظيم أسمائه وصفاته أن ترضى بمن حلف لك بالله، وضد ذلك أنك لا ترضى به، وهذا منقص لتوحيدك. هذا منقص للتوحيد، أن من حلف لك بالله عز وجل لا ترضى به بحلفه، لأن موجب الحلف بالله عز وجل أن ترضى بذلك، هذا من تعظيم الله عز وجل. فمر معنا الحلف بغير الله، وأن هذا من الشرك الأصغر، قد يصل إلى الشرك الأكبر، فلا يجوز لك أن تحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا يناقض كمال توحيدك الواجب. هذا الباب في من لم يقنع بالحلف بالله عز وجل، فإنه يدل على عدم تعظيمه الكامل لله عز وجل وأسمائه وصفاته، لأن مقتضى هذا التعظيم أن ترضى بذلك. لكن هذا محمول على إذا لم تعلم كذب الحالف قطعا. فالحالف لك بالله على قسمين: إما أنه لم يظهر من حاله خلاف ما حلف به فينبغي أن ترضى بذلك وليس لك إلا ذلك، وإما أنك تتيقن أنه كاذب، فحينئذ لا تطالب بالرضا لأنه كاذب. إذا تيقنت كذبه ولم ترضى بحلفه فلا إشكال عليك، لأنك هنا لا تكون غير راض بالحلف بالله عز وجل أبدا، وإنما لأن هذا حلف كذبا، واليمين الكذب لا ترتب عليه أحكام، فهذا من عدم ترتب الحكم على اليمين الكاذب، وليس من باب استهانة باليمين. إذن الواجب عليك أن ترضى إلا إذا تبين لك أنه كاذب قطعا، أما إذا لم يتبين لك فإنك ترضى بيمينه، وعلى الحالف أن يصدق. فعلى الحالف أن يصدق، وهذا من تعظيم الرب سبحانه وتعالى أيضا، فإن الكاذب في يمينه غير معظم لله عز وجل، ويمينه يمين غموس، ومن حلف له بالله فليرضى. يبقى الحكم يتناول الحالف والمحلوف له، أما الحالف فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يصدق في يمينه، فإذا حلف بغير الله، فإذا حلف بالله سبحانه وتعالى كذبا فإن هذا يتنافى أيضا مع كمال توحيده، والمحلوف له عليه أن يرضى إلا إذا تيقن خلاف ذلك، فإذا لم يرضى فإن ذلك يدل أيضا على عدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى. نعم. شيخ العثيمين
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، لأن الحالف أكد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين وهو تعظيم المحلوف به، فيكون من تعظيم المحلوف به أن يصدق ذلك الحالف، وعلى هذا يكون عدم الاقتناع بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم الله، وهذا ينافي كمال التوحيد والاقتناع بالحلف وهذا ينافي كمال التوحيد. قال: والاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين: الأول أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بالحلف، فيجب الرضا بهذا اليمين بمقتضى الحكم الشرعي. الثاني أن يكون ذلك من الناحية الحسية، فإن كان الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه، وإن كان غير ذلك فلك أن ترفض الرضا بيمينه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة: تبرئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا: كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود؟ فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
نعم. وما قال: لا، بل من حلف لكم بالله فلتصدقوه، إنما قالوا وحديثهم في الصحيحين: كيف نرضى يا رسول الله بأيمان يهود؟ قال: طيب تحلفون أنتم؟ قالوا: لم نرى. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال. فدل هذا على أن من كان موضع التهمة فإنه ولم ترضى أنت بيمينه فإنك لا تدخل في ماذا؟ لا تدخل في هذا الباب. تبعتم إخواني؟ يبقى إذن الحالف عليه أن يصدق، فإن حلف كذبا هذا تلافى مع تعظيم اليمين، والمحلوف له عليه أن يرضى إلا إذا كان تيقن الكذب، فحينئذ فليس يلزم أن يرضى بذلك، وليس هذا يتعارض مع تعظيم الأيمان، لأن هذا الحالف موضع تهمة. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. الحديث: لا تحلفوا بآبائكم نهي عن الحلف بالآباء والأمهات وغيرهم، وكانوا يحلفون بهم في أول الإسلام وفي أول الهجرة إلى المدينة، ثم نهى عنه صلى الله عليه وسلم.
نعم. والمراد الحلف بغير الله عز وجل، سواء بالآباء، بالنعمة، شبكة العشرة، بغير ذلك، بالنبي، بغير ذلك من الأيمان التي اعتادها الناس، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويتعين الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. فإن قال قائل: لكن ورد في القرآن الحلف بالمخلوق، حلف الله بالمخلوق، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، نقول هذا لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يحلف بما يشاء من خلقاته تعظيما لهذا المخلوق، وهو عائد إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن هذه آيات كونية عظيمة. أما أنت فلا تحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم.
من حلف بالله فليصدق، أي يجب على من حلف بالله أن يصدق ويتحرى الصدق ويحذر الكذب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو كاذب لقي الله تعالى وهو غضبان. فيجب الحذر من الحلف
وهو عليه غضبان. نعم.
فيجب الحذر من
هذا اليمين الغموس، أن تحلف على شيء وأنت كاذب، فهذا يمين غموس يغبس صاحبه في النار، إلا إذا اضطر الإنسان أو أكره أو خشي ضررا على أحد من قتل أو كذا، والظالم حلفه واستحلفه، فإنه يحلف على نيته، يحلف ويوري، يحلف على نيته، وحينئذ لا شيء عليه. نعم.
قال فيجب الحذر من الحلف بالله كاذبا خاصة في الخصومات واقتطاع حق المسلم باليمين الكاذبة. ولهذا ورد في الحديث الآخر من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. قالوا وإن كان شيئا يسيرا. قال وإن كان قدر النواة. رواه مسلم. فالواجب الحذر من ذلك وألا يأخذ حق أخيه المسلم إلا ببينة شرعية ووجه شرعي. وإذا طلب اليمين فليحذر الكذب. من حلف بالله فليرضى. هذا هو الشاهد، أي ليرضى وليقنع، وليس له إلا هذا، لأنه هو الذي فرط ولم يشهد ولم يكتب ولم يشهد ولم يكتب ولم يكتب ولم يجعل بينه ولم يجعل بينة، فعليه أن يلوم نفسه، وليس له إلا الحكم الشرعي باليمين لتفريطه، وسوف يعطيه الله حقه يوم القيامة. ومن لم يرضى فليس من الله، وعيد شديد على من لم يرضى بحكم الله ولم يطمئن إليه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من داعي واليمين على من أنكر. فإذا لم يكن معك بينة توجه اليمين إلى المدعى عليه، فإن حلف المدعى عليه فليس لك إلا هذا، ليس لك إلا يمينه. فإن قلت والله أنا بهذا تضيع يضيع حقي، نقول هذا الذي عندنا من جهة الشرع، أنت لماذا لم تكتب حقك هذا؟ لماذا لم تشهد عليه؟ بينتك فأنت المفرط، فليس لك إلا اليمين. والشارع جعل بينتك الكتابة، جعل بينتك الشهود، فأنت الذي فرطت. نعم.
قال
ولكن حقك لا يسقط، يوم القيامة إن شاء الله يكون لك هذا الحق بإذن الله. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله كفارة من حلف كاذبا أن يتوب ويرد الحق لأصحابه.
نعم.
قال رحمه الله كفارة من حلف كاذبا أن يتوب ويرد الحق لأصحابه.
نعم، أن يتوب إلى الله عز وجل، وإن كان قد ترتب على حلف الكاذب هذا انتقال حق عن أحد أو ضياع حق لأحد فليرجع الحق. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، فيها كفارة
في ماذا؟
اليمين
الغموس ليس فيه كفارة، إنما الكفارة في اليمين المنعقد، أما اليمين الغموس فليس فيه كفارة، عليه الاستغفار. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد.
قال
فيه مسائل. الأولى النهي عن الحلف بالآباء.
نعم، النهي عن الحلف بالآباء، فإن هذا من الشرك الأصغر، وهذا يتنافى مع تعظيم الله عز وجل. نعم.
الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.
نعم، هذا لا بد أن يرضى من جهة شرعية كما قال الشيخ العثيمين، من جهة شرعية، لأن هذا الذي شرعه الله عز وجل وهو اليمين الذي يتوجه إلى المدعى عليه، ومن جهة تعظيم اسم الله عز وجل. لكن يخرج عن هذا ماذا؟ يخرج عن هذا ما لو تيقن الإنسان كذب الحالف وكان متهما، فحينئذ لا يلزم بالرضا. لحديث الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة تبرئكم يهود، قال تحلف يهود 50 يمينا، قال يا رسول الله كيف نرضى؟ هؤلاء يكذبون لا يؤمنون. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم هذا. نعم.
الثالثة وعيد من لم يرضى.
نعم، وعيد من لم يرضى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يرضى فليس من الله، ومن لم يرضى فليس من الله. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من طنطا من الأخ طلعت، يقول هل يجوز الحلف بالأمانة قاصدا التكليف من قول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة؟
هذا التكليف الشرعي منه ما هو مخلوق ومنه ما ليس بمخلوق. إنما يحل بكتاب الله نعم، لكن الذي أنت مكلف به منه ما هو غير مخلوق كتلاوة القرآن وكذا القرآن، ومنه ما هو مخلوق من فعل الإنسان، لهذا لا يحلف بذلك. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ محمد من البحيرة يقول: جاء رجل مما يتسول في المسجد يدعي أنه مريض ويحلف بالله على ذلك ويطلب مني المساعدة ويرجو مني تنبيه المصلين لمساعدته، فماذا يجب علي تجاه ذلك الرجل؟
أمثل هؤلاء بغض النظر عن الحلف، أمثل هؤلاء لا يعطون حتى تبحث حالهم، تبحث حالهم، لأن هؤلاء يحلفون كذبا ويدعون كذبا ويبالغون في أحوالهم، فلا بد من ما بحث حاله أولا. تقول له: من أين أنت؟ من أين أنت؟ من البلد؟ طيب في أي شارع تسكن؟ خذ عنوانه وتحرى عنه. وإلا هؤلاء المتسولون هذه تجارة لهم، حتى من غير يمين لا تعطيه، فإن حلف يمينا فهؤلاء متهمون، هؤلاء متهمون، وعليه فإنك لا تستجيب له حتى تبحث حاله، لأن الغالب على هؤلاء التهمة، الغالب على هؤلاء التهمة. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: أراد المؤلف بيان حكم قول ما شاء الله وشاء فلان وما أشبه ذلك، وأنه يجب أن يقول ثم فلان، وهذا هو مقتضى التوحيد والإخلاص.
هذا إذن ما سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أن هذا من تعظيم الله عز وجل. سبق أن الشيخ بيّن في باب حكم هذه الألفاظ، الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وكذا، ولكن أفرده هنا لذكر أدلته ولبيان أهميته. فمن تعظيم الله سبحانه وتعالى أن يفرض الله سبحانه وتعالى بالمشيئة أو يضاف إليه مشيئة العبد، لكن بالحرف ثم، فيقول العبد ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء فلان. وكما بينا بالأمس بأنه فرق بين الواو وثم، أما الواو فدالة على مطلق الجمع من غير ترتيب، فلا يصح أن تقول ما شاء الله وشئت، لأنك بهذا لم ترتب بين مشيئة العبد ومشيئة الرب سبحانه وتعالى. أما إذا قلت ما شاء الله ثم شئت، فهنا وقع الترتيب، يعني مشيئة الله أولا ثم مشيئة العبد بعد ذلك، فهي مترتبة على مشيئة الرب وليست مقارنة لها. والأكمل أن تقول ما شاء الله وحده. نعم.
قال أراد المؤلف بيان حكم قول ما شاء الله وشاء فلان وما أشبه ذلك، وأنه يجب أن يقول ثم فلان، وهذا هو مقتضى التوحيد والإخلاص، وفيه كمال التوحيد والبعد عن الشرك دقيقه وجليله. فحكم هذا أنه فحكم هذا أنه لا يجوز، فقول المؤلف باب كذا أي حكم كذا. فالأكمل ما شاء الله وحده، وما شاء الله ثم شاء فلان وهذا جائز، وما شاء الله وشاء فلان لا يجوز وهو من الشرك الأصغر ومنقص للتوحيد، وهذا وهكذا أمثاله.
نعم.
قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون. الحديث فيه أن الناس من أهل الباطل قد يفهمون أشياء ومسائل إذا كان عندهم هوى، وإذا كانوا هم واقعين في ذنب وفسق وكفر أعظم من ذلك. ولهذا عاب اليهود على المسلمين لما في قلوبهم من الغيظ والحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله. وليس إرادة حق، هذه فائدة عظيمة، فيه أن الناس من أهل الباطل قد يفهمون أشياء أو مسائل إذا كان عندهم هوى، وهذا بيّنه الشيخ في المسائل، وإن كانوا موقعون إن كانوا موقعين في ذنب وفسق وكفر أعظم من ذلك. وأنت ترى هذا ولا لا يا إخوان؟ ترون هذا ولا لا؟ يعني يكون واحد يشرب خمرا وربما لا يصلي، ولكن قد يأخذ عليك أدنى شيء، يقول ينفع كده يا شيخ، ينفع هذا يا شيخ، ينفع هذا مثلا إيه؟ قد يكون أمر يعني هفوة قليلة وينكر عليك هذا. فأهل الباطل قد يفهمون أشياء ومسائل من الدين هي فعلا ممنوعة إما على وجه الكراهة أو على وجه التحريم، لكن واقع في أشد منها، فينكر عليك ليس تعظيما لحرمات الله، وإلا يكون هو أولى أن يترك ما هو فيه من حرام، وإنما هو من باب النيل منك ومن باب إظهار عوارك. فيقول مثلا أنا رأيت الشيخ يمشي مع امرأة متبرجة، قد يمشي مثلا مع أخته، وأخته مثلا ليست تلبس الحجاب الشرعي، فيقول لي هذا كذا وكذا، وهو نفسه قد يزني. هو لا يريد الإنكار على الشيخ مثلا من باب النصيحة له ومن باب الحرص على تعظيم حرمات الله، إنما النيل، كما الشيخ ليلة ونهار ينكر علينا، فأيضا أنت عندك كذا، هذا حاصل، وخصوصا من أهل البدع والأهواء وأصحاب الهوى. تجد الواحد يأخذ عليك لفظة محتملة وهو واقع في ماذا؟ واقع في محرمات. سبحان الله. مثل ما رأيت من رسلان يقع في سب الصحابة سب الأنبياء، ويأخذ عليك أن عائشة رضي الله عنها انظروا إلى هذه التلميذة النجيبة. سبحان الله. اللي ما يتخيل واحد ان واحد ينتقد فيها، في احد في طالب علم على وجه الارض يأتي في ذهنه ان طالب علم لو قال فان انظروا الى عائشة التلميذة النجيبة النجيبة، ان هذا يؤاخذ عليه؟ لكن غسلان يؤاخذ على ذلك، ولا يؤاخذ نفسه على ماذا؟ على ان الصحابي جاء بطنه كذا كالمرأة في الشهر التاسع وما أدري، أو وضع على أعضائه ما أن يزعم أنه وضوء، إلى غير ذلك من هذه الأشياء وغيرها وغيرها من الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم. فهل يا ترى هو يريد تعظيم الصحابة؟ لو كان يريد تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم لرجع ما هو عليه بلا أدنى مقدمة، وقال تبت إلى الله استغفر الله. إنما ما يقول لك عند هذه المخالفات من 10 سنين، أو يطعن في أنبياء الله، هذا نبي عاد إليه ضميره، وهذا آخر هدم أصناما على غير ما ينبغي أن يكون فأعادوها كذا وكذا، وهذا نبي عصبي المزاج، وهذا آخر مرمي على مزبلة. وهؤلاء فيما يعتقد 11 نبيا، هو على كلامه أنهم أنبياء، ومع ذلك الحسد وكذا، ولم يفكر أن يرجع، إنما يستعمل سجع الكهان مع الناس، شلة يميني وما أدري إيه إلى غير ذلك. ثم هو يقول ويعلق على عبارتك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل يوم الحديبية، لم يتنازل. يا الله يا أخواني، والله العظيم منهج عجيب، لو جاز، ولا يجوز هذا طبعا، لا يجوز لو جاز أن أحدا يفكر في انتقاد أعلى من إبليس لكان هذا الانتقاد، ولكن هو من إبليس وليس أعلى من إبليس، وواقع في طعن الأنبياء. فأهل الهوى والباطل لا يريدون نصحك، لا يردون سد ثغرتك، إنما يريدون ماذا؟ إظهار عوارك. ولهذا قد يكون عندهم علم بعض الأشياء، ولكنه ماذا؟ ينتقد، وعنده أشياء أعظم ولا يتركها. فانظر هؤلاء اليهود ماذا هم عليه، ومع ذلك يقولون نحن ننتقد عليكم ما شاء الله وشئت. يا الله، هذه تنتقدون وأنتم واقعون في ماذا؟ يعني الذي يلاحظ ما شاء الله وشئت، ما يلاحظ اتباع النبوة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وهم يعرفون كما يعرفون أبنائهم، ما يلاحظ انتقاص الله عز وجل في أسماء وصفاته، ما يلاحظ الطعن في أنبياء الله سبحانه وتعالى والطعن في عيسى عليه السلام بأنه ولد زنا، ما يلاحظ البهت والكذب الذي هو عليه، إن يهود قوم بهت، سبحان الله، لكن يلاحظ ذلك ماذا؟ ما شاء الله وشئت. هذه مسألة صحيحة من جهة العلم، لكن انتبه، هو صاحب أوى، ولكن نأخذ فائدة من هذا، وهو أن صاحب الهوى لو أصاب وجب قبول كلامه والإذعان للحق وما علي من هواه. فاستفدنا من هذه المسألة فائدتين. الفائدة الأولى أن صاحب الهوى قد ينطق بما يوافق الصواب، لا لإرادة الحق، ولكن لانتقاص وانتقاد من ينتقده وإظهار النقص فيه. المسألة الثانية أن هوى هذا الرجل لا يمنعني من قبول الحق، فكيف يأتي أناس اليوم يقررون قاعدة أنه لا يقبل القول إلا إذا كان من عالم كبير، كالجرح والتعديل لا بد أن يكون عالما كبيرا، ولئن قلت له طيب الفتوى في الصلاة والصوم والزكاة والحج العبادات هذه، يقول لا، المهم أن يكون عالما بذلك، ليس باللازم العالم الكبير. يعني ماذا لو سألنا في سجود السهو، هل لابد شيخ فوزان؟ يقول لك لا عادي، لو طالب إمام مسجد عادي يعرف الحكم لا إشكال، لكن إذا جئت تجرح لابد من الشيخ الفوزان. نقول وما الفرق بين الحكمين؟ القول في العبادة قول شرعي لابد من الرجوع فيه للعلماء، والقول في الجرح والتعديل قول شرعي لابد فيه من الرجوع إلى العلماء. ما الفرق بين الاثنين؟ لماذا اشترطت هنا العالم الكبير، ولماذا اشترطت هنا مطلق العالم؟ أي واحد يعلم الحكمة فله أن يخبر بذلك. أقول لك الجواب الهوى، الجواب الهوى والجهل، فإنه يريد أن يمنع من الجرح والتعديل، لهذا هو يقعد هذه القواعد، لا لإرادة فعلا تجريح العالم، وإنما لماذا؟ وإنما لرد الجرح والتعديل. أحد إخوانكم يخبرني بالأمس واحد من هؤلاء الذين يرفعون لواء إيه؟ أنه لا يجرح ولا يقبل تجريح إلى تجريح العالم الكبير. المهم قال طب الفلان الفلاني جاب له عالم كبير تقبل تجريحه؟ قال نعم. قال طب خذ تجريح هذا في فلان، وفلان هذا هو يحابيه. قال يلا خذ تجريح العالم الكبير في فلان الذي تحبه، فماذا أنت قائل منذ أسبوع ولم يرد عليه؟ منذ أسبوع ولم يرد عليه، طب هذا تجريح العالم الكبير. لكن نريد قاعدة أخرى، ألا يجرح العالم الكبير من أحب. يبقى نضيف قاعدة جديدة، يبقى الأول ألا يجرح العالم الكبير. طب إن جاء تجريح العالم الكبير على خلاف هوا، يبقى ألا يجرح العالم الكبير من أحب. يا رجل يا رجل، هذه قواعد هوا دعوكم منها، هذه قواعد هوا دعوكم منها. ومن وضع قاعدة فلتكن قاعدة العلماء، ومن فسرها فليكن بتفسير العلماء، إنما يريد العالم الكبير المفصل على هواه. فإن جاء تجريح العالم الكبير على خلاف هواه سكت، أو تأول، أو حمل كلامه على محمل ما. سبحان الله. فهل هؤلاء يلتمسون هدى؟ فإذا فيه أن الناس من أهل الباطل قد يفهمون أشياء ومسائل إذا كان عندهم هوى، وهذا الذي وضعه الشيخ في المسائل. ماذا قال العالم المتألق النحرير الراسخ الفذ الجهبذ؟ قال الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. فهم الإنسان إذا كان له، تربوا يا إخوان، تربوا يا أخوان على قواعد العلماء يا إخواني، تربوا يا إخواني على هذه الكليات العظيمة. فهم الإنسان إذا كان له هوى، لو أراد أن يفهم لفهم، لو أراد. شوف، يكون منغمسا في طعن الطعن في الصحابة والأنبياء، ها؟ ها؟ منغمس. ولكن لو أراد أن يبين لك، أن يفهم لا يفهم. ويأتي الطلاب يقولون ما يقصد، وهو ماذا يقول في مسألة القصد؟ وهو يرد على أبي الحسن المأربي: والله لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أنك لا تقصد، ولكن لسانك أطول من عقلك. يعني ليس يلزم القصد. فعلى ما لا تلتزم هذا؟ فهم الإنسان إذا كان له هوى. يا الله يا الله، ما أعظم هذه الفائدة. والله لو ما تأتي ما يأتينا اليوم إلى هذه الفائدة لكفى. فهم الإنسان إن كان له هوى، لو يريد أن ينتقد الصحابة لانتقد إذا كان له هوى، وهو واقع في ماذا؟ في شر أعماله، ولا ينتقد نفسه. وكما قلت لكم، هذا تجدونه في الشارع اليوم. لما تخرج الشارع الآن، يعني يصلح يا عم الشيخ، شوف الناس كلها، خلي بالك الناس كلها، الذي يقطع إشارة مرور، والذي يسب ويشتم في الطرقات. وتعالى أنت فقط مثلا، لو قدر يعني أنك تجاوزت واحد في الطريق، يا شيخ ينفع كده يا شيخ؟ ينفع كده يا شيخ؟ هو ماذا يصنع؟ هكذا. طيب لو انت مريت على مثلا مقهى، وانت جالس يشرب مخدرات وجالس بدخان، فانت قد لا تلقى السلام، السلام لله يا شيخ، وهكذا. فهم الانسان ان كان له هوى، ان كان هوى. تعرف الراقصة دي؟ تعرف الراقصة دي؟ لو رأتك يا صاحب اللحية ومعك مثلا امرأة لا تلبس بنطالا، لقالت كيف يصح هذا؟ مثل ما ترى وسائل الإعلام، وسائل الإعلام، فيأتون مثلا مثل أعضاء حزب النور. أذكر مذيعة مقطع يعني مع حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح للرئاسة، ماذا قالت له؟ قالت له يعني يقول أنك جالس مع مذيعة متبرجة وكذا، كيف تجلس معه؟ نعم متبرجة زي؟ أي نعم، ما كيف تجلس يعني مع متبرج؟ كيف تجلس مع متبرج؟ وينكرون عليه مثلا القول في الديمقراطية ولا يقبلون ويأتون بالمتناقضات هذه. هم لا يريدون حقا ولا هؤلاء فعلوا حقا. فالاثنين فنحن بين طائفتين. هو ده واقع الأمة الآن, بين طائفة أمثال ياسر برهامي وبين طائفة أمثال هؤلاء المذيعين العلمانيين ولا التنوريين الظلاميين ولا كذا. أنت بين الطائفتين, لا هؤلاء على حق ولا هؤلاء على حق. هؤلاء أصحاب شبه وهؤلاء أصحاب شهوة, وهؤلاء ينتقدون هؤلاء وهؤلاء ينتقدون هؤلاء. هذا معلوم معروف. نعم, فهم الإنسان إذا كان له, هذه فائدة عظيمة. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ولهذا عاب اليهود على المسلمين لما في قلوبهم من الغيظ والحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد أصابوا في قولهم, ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر, الله أكبر. وقد أصابوا في قولهم, وهم يهود ولهم أغراض, لكن ما علينا, نحن أتباع حق, فحيثما جاءني الحق قلت سمعنا وأطعنا, ولو جاءني من غير مسلمين, ولو جاءني غير مسلمين, كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبر من اليهودي قال: يا أبا القاسم, ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع؟ الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له, بل لو جاء من شيطان كما في حديث أبي هريرة في الصحيح, لما ذكر لأبي هريرة قراءة آية الكرسي عند النوم وأنه لا يزال عليك من الله حافظ, فقال: صدقك وهو كذوب, صدقك. فحكم على القول بالصدق وإن كان القائل كذوبا. فدل هذا على أن الحق يقبل من أي أحد. ولهذا خذوا قاعدة: لا يلزم في قبول الناطق بالحق أن يكون عدلا, بخلاف الرواية. الرواية اشترط فيها عدالة, شهادة, واشهدوا ذوي عدل منكم. أما قبول الحق فلا يلزم في الناطق به أن يكون عدلا, لكن يلزم أن يقول حقا. تابعوا يا أخواني, لا يلزم أن يكون عدلا لكن يلزم أن يقول حقا. فإن قال حقا وجب قبول قوله, ولا يلزم أن يكون عدلا. نعم.
وقد أصابوا في قولهم, ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا.
لكن كما قلنا, فرق بين هذا وبين تلقي العلم. فلك لا تتلقى العلم على أمثال هؤلاء الكذبة, تلقي العلم هذه مسألة أخرى, لكن احنا نتكلم عن قبول حق. نعم.
ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت, وأن يقولوا: رب الكعبة.
سبحان الله. وتقولون والكعبة, يعني تحلفون بغير الله. ومن الذي قال يد الله مغلولة؟ ألستم أنتم؟ ومن الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء؟ ألستم أنتم؟ سبحان الله. نعم.
وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا, وفي لفظ: أجعلتني لله عدلا. لابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها لأمها قال: رأيت كأني أتيت الحديث, إلى أن قال: إنكم لأنتم القوم لولا, أي أنكم تستحقون المدح لولا قولكم كذا. قوله: وكان يمنعني كذا وكذا, في رواية: وكان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها, أي لأنه لم يأتي فيها من الله نهي, فلما جاءت الرؤيا كانت سببا للمنع ونزول الوحي بمنعها, وأن يقولوا: ما شاء الله وحده.
نعم. قال: وكان يمنعني كذا وكذا, في رواية: كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها, أي ها أي لأنه
أي لأن قال وكان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها, أي لأنه لم يأتي فيها من الله نهي, فلما جاءت الرؤيا كانت سببا للمنع ونزول الوحي بمنعها, وأن يقولوا: ما شاء الله وحده.
نعم, أي لأنه لم يأتي فيها من الله نهي, والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتظر ذلك, فلما جاءت الرؤيا كانت سببا المنع ونزل الوحي بمنعها، كانت سببا للمنع ونزل الوحي بمنعها، وأن يقول ما شاء الله وحده. طيب علق شيخ العثيمين على هذا الموضع أنه كان يمنعني ولولا الحياء، وكان يمنع الحياء أن أنهاكم عنه. ليس في هذا كتمان للعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمره الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ليس هذا كتمان للعلم، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يأتي فيها نهي من الله عز وجل انتظر، فلما كانت هذه الرؤيا كانت سببا في نزول الوحي. نعم. وأنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا. شوف ابحث يا أحمد. ها
شيخ ابن قاسم.
نعم.
يقول: وفي رواية أحمد والطبراني: إنكم كنتم تقولون كلمة كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. قال: وهذا الحياء ليس حياء عن الإنكار عليهم، بل كان صلى الله عليه وسلم
ليس حياء عن الإنكار عليهم، أنه يكون عالما حقا ثم يستحي أن ينكر، فهذا ليس محمودا، وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على ذلك. نعم.
بل كان صلى الله عليه وسلم يكرهها ويستحي أن ينكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها، فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة خطبهم ونهى عن ذلك نهيا بليغا.
نعم. ماذا شيخ العثيمين ماله كلام؟
له كلام شيخنا.
نعم أكيد قوله طبعا أكيد.
قوله يمنعني كذا وكذا أي يمنعه الحياء كما في رواية أخرى، ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل، ولكن من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله بذلك.
نعم.
هذا الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة إن كانت محفوظة، أن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من الإنكار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق.
نعم.
ولكن الحياء من أن ينكر شيئا قد درج على الألسنة وألفه الناس قبل أن يؤمر بالإنكار.
نعم.
مثل الخمر بقي الناس يشربونها حتى حرمت في سورة المائدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت، ولما حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من إنكارها لدخول اللوم على المسلمين بالنطق بها.
نعم. هذا الذي يحمل عليه هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر نهي الله عز وجل عنها وانتظر الوحي. نعم. نعم.
يقول: هذه المسائل ليست من الشرك الأكبر بل من الأصغر، كما دل عليه قوله في آخره: قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. والنهي عن الشرك في الألفاظ أتى بالتدريج في تاريخ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه أمته بالأوامر والنواهي، فكان الحلف بالآباء جائزا، ثم فهمهم عليه الصلاة والسلام ثم نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وكذا قوله ما شاء الله وشئت ثم نهاهم عن ذلك. ولهذا قال المصنف في مسائل كتاب التوحيد فيه أن الشرك فيه أكبر وأصغر لقوله كان يمنعني كذا وكذا.
نعم. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وقد ورد فيما أخرجه الشيخان في قصة الأعمى والأبرص والأقرع قوله: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، وهذا هو الواجب. وهذا القول ما شاء الله وفلان من الشرك الأصغر، وقد يكون من الأكبر إذا أراد أن له أشياء مستقلة يتصرف فيها.
نعم. فهذه الفاظ هي من الشرك الأصغر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها تعظيما لجناب التوحيد، فإنه يناقض التوحيد الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم. وهذا ما يتعلق بشرك الألفاظ.
قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر.
الله أكبر الله أكبر. معرفة اليهود بالشرك الأصغر، فكيف بالأكبر؟ إذن هؤلاء ضلوا على علم، هؤلاء ضلوا على علم، فهم يعرفون الشرك الأصغر، دليله لولا أنكم تقولون ما شاء الله ما شاء محمد والكعبة. نعم.
الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى
كما سبق. فهم الإنسان إذا كان له هوى فيظهر له هذا الفهم الصحيح فينكر ليس إظهارا للحق ولكن انتقاصا للشخص وقد يكون واقعا في أعظم من ذلك بكثير ولم ينتهي عنه. نعم.
الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم
يعني الذي يشرب مخدرات الآن لو رأك أنت لو رأك أنت ممسكا بماذا لا أقول بسجارة ولكن اشتريت لأبيك طبعا هذا ما يجوز لكن لو افترضنا واحد ضعف أمام أبيه فذهب يشتري من محل علبة سجائر علبة دخان وهو واقف اللي بيشرب مخدرات واقف وأنت خطيب منبر وتقول لصاحب المحل هات لي علبة دخان سجائر ماذا سيقول لك هذا؟ قال يا شيخ ماذا يا شيخ تشتري يا شيخ سجائر يا شيخ هو يجوز هذا وهو يشرب المخدرات. وأقول يعني هذه الوقائع كلكم تعلمونها كلكم تعلمونها كثيرة جدا. نعم.
قال الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا
يعني هناك بعض المقاطع في مقطع العدوي وبرضى على الأشعرة يعني فبيقولوا انت كيف ترضى على الأشعرة ولهم جهود ولهم فكيف كان الكلام يا اخوان مثل كلامنا الذي ننكر فيه على العدوي يعني العدوي يقول ايه ينتقدك ويقول ايه هؤلاء ما وراهم إلا الدعاة إلى الله عز وجل هؤلاء يا أخي يأتون إلى أناس لهم جهود وكذا ويفعلون لكن لما جاء في الأشاعرة ها وانتقد بهذا الانتقاد قيل لا بيان الحق وبيان الدين وبيان طيب لماذا لا تلتزم هذه القاعدة فهم الإنسان إذا كان له هوى فهم الإنسان إذا كان له هوى إذا كان له هوى أيضا الإخوان المفسدون لما تولى محمد مرسي الحكم وأراد الناس أن ينزعوه وأن يخرجوا عليه ماذا قالوا يا أخوان وماذا قرروا وما الكتب التي أخرجوها تعرف ما هي ذكروا جميع أقوالك وجميع استدلالاتك التي استدللت بها في الثورة الأولى في عدم جواز الخروج على الحاك ويومها كانوا يقولون لك فقه الانبطاح ويومها كانوا يقولون لك فقه العملاء عملاء أمن الدولة ولما وقعوا هم في ذلك وقام الشعب على حاكمهم ماذا قالوا قالوا الخروج على الحاكم لا يجوز منازعته ويقول عبد المقصود الحاكم لو فعل وفعل وفعل وحرق وقتل فإنه لا يجوز الخروج عليه طالما تغلبوا كذا لا يجوز الخروج عليه لكن هؤلاء لا يقرؤون ومنهم من ألست أنت القائل يا رجل هؤلاء لا يرون الخروج حتى لو الحاكم قال خرجوا ما يخرجوا تظاهروا علي ما يتظاهروا أين ذهب هذا فهؤلاء لهم فهم لو أرادوا موجود هذا يوسف القرضاوي وغيره من الكبار ومن المعلوم من الدين شرعا وفي جميع الشرائع السبوية والدساتير والقوانين الوضعية وغير ذلك مما قالوا أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا في جميع الشرائع معلوم من الدين بالضرورة نحن ما قلناهاش ديت نحن ما قلنا ما أذكر جاءت في كتب المسلمين في جميع الشرائع هذه يعني أقصد قلناها ولا قرأتها لأحد يعني في جميع الشرائع هذه. لما أرادوا حاكمهم صارت في جميع الشرائع، ولما كان لغير حاكمهم أنكروا شريعتهم، شريعتهم أنكروها، فلما كان لحاكمهم فجميع الشرائع السماوية تأبى ذلك. يا الله يا الله، فهم الإنسان إذا كان له هوى، فهم الإنسان إذا كان له هوى، هذه نقطة بديعة ونقطة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق.
عارف عارف هؤلاء الأشاعرة الصوفية الذين يتسمون بالعلماء، هؤلاء لو جاء في الصباح حاكم يقول: دعوكم من هذه القبور وكذا وكذا إلى آخره، تعرف ماذا سيقولون؟ هيقول: لا يجوز هذا، وهذا من الشرك، ما عندهم مبدأ يسيرون عليه. ولهذا هؤلاء خرجوا عن فتاوى علمائهم الرسميين أصلا، فتاوى العلماء القدامى في تحريم بناء المساجد على القبور وكذا، ومع ذلك لم يلتزموه، ويعتبرون هذه فتاوى من السلفيين المتشددين، وكانت فتاوى رسمية يوما ما. فالشاهد هذه النقطة قف عندها وأقر بها عينك، هذا تعليم الأكابر يا إخوان. سبحان الله، فهم الإنسان إذا كان له هوى، فهم الإنسان إذا كان له هوى، لو أراد أن يفهم الحق فالحق عنده، لكنها أوراق عمل يخرجونها كل يوم بحسب الواقع. بحسب ماذا؟ بحسب الواقع. نعم.
الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم.
الله أكبر.
والبيتين بعد.
الله أكبر. قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، لما قال ما شاء الله وشئت، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك. فهذا أعظم، إذ هذا الأول من الشرك الأصغر والثاني من الأكبر، ومع ذلك قال النبي في الأصغر: أجعلتني ندا، فكيف بالآخر. نعم. أغثني يا رسول الله، هذا أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كيف أنكر الأصغر على ما من على من وقع منه ذلك. نعم.
الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: يمنعني كذا وكذا.
الله أكبر، الله أكبر، تقعيد يا أحمد. يا الله يا إخوان، ما الدليل على أنه ليس من الشرك الأكبر؟ قوله: يمنعني كذا وكذا. طب ما وجه الدليل هنا؟ ما وجه كلام الشيخ ابن عبد الوهاب هنا؟ يعني إيه؟ يعني إيه ليس من الشرك الأكبر لقول يمنعني كذا وكذا؟ ما وجه ذلك يا أخوان؟
لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء.
طب لماذا يعني؟ ما الفرق بين أكبر وأصغر؟ يعني ما الفرق؟ نعم،
الأصغر من باب الوسائل، لكن الأكبر هذا ليس فيه تدريج، ينهى من أول يوم، لكن الأصغر والألفاظ وكذا فيه تدريج في النهي عنه.
فلما نعم،
النبي لم ينهى عنه أولا.
الأكبر لم يرخص فيه قط ولم يسكت عنه قط لدى نبي من الأنبياء قط، ولهذا لا يخضع لمفسدة ومصلحة وحاجة وغير حاجة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بالله بعد من إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما مثل هذا الأصغر قد يقع فيه التدرج، أما الأكبر فلا، أما الأكبر فلا. ولهذا لم يبح الأكبر أبدا ولا يوم واحد ولا فعل واحد ولا قول واحد، فكل نبي من الأنبياء جاء من اليوم الأول اعبدوا الله ما لكم من إله غير، لم يرخص فيه قط. ولهذا لا يخضع لقاعدة الحاجة، لقاعدة المصلحة والمفسدة، المصلحة تقتضي كذا كذا كذا، كل هذا لا يخضع فيه الكفر ولا الشرك الأكبر. فقال الرابع أن هذا ليس بشكل أكبر لقول يمنعني كذا وكذا، أما الأكبر فلا يمنعه شيء. هذا تعليق العلماء على هذه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الرابع أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من إنكاره.
نعم أبدا، هذا دليل. لكن انظروا إلى فقه ابن عبد الوهاب يا أخوان، انظروا إلى فقه هذا الرجل، يعني يجعل ضوابط معرفة اليهود بالشرك الأصغر، فهم الإنسان إذا كان له هوى، أجعلتني الله ندا كيف إذا سمع يا أكرم الخلق ما لم يعوذ به، أن هذا ليس بشرك الأكبر لقول يمنع كذا وكذا. سبحان الله، أحكام أحكام دقيقة ما يدونها ولا يستنبطها إلا راسخ. طيب قال الشيخ ابن قاسم
الدويش
نعم
قال أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، يعني الحياء، كما ثبت في رواية أحمد والبيهقي بإسناد صحيح، ولو كان شركا أكبر لبادرهم بالإنكار عليهم والنهي عنه.
نعم ها تمام. طب هذا نستفيد منها مسألة، أليست مدرسة اسكندرية ترى أن مجلس الشعب وكذا مجلس تشريع وشرع من دون الله عز وجل، وهذا القانون عرض الشريعة، عرض الشريعة على مجلس الشعب يوافق عليه أو لا يوافق عليه، كفر مجرد، ده كفر. يعني مجرد حتى لو عرضناها واخترناها عرضها هذا كفر. طيب أنت الآن ما موقفك؟ هي عرضت، إما أن توافق وإما لا توافق، إن لم توافق مشكلة، لم توافق على الشريعة. طيب وإن وافقت؟ فمجرد عرض الشريعة هذا كفر، هذا قال عبد المقصود ولا قال غيره. طيب لماذا أبحتم لأنفسكم هذا؟ وأظن ده غاية أمانيكم، غاية أمانيكم عندكم إن تعرض الشريعة ونناقشها ونأخذ قرار بالشريعة، وهذا العرض كفر، وده فعلا ما يجوز عرض الشريعة نقبل أو نرد، هذا أبدا لا نعرض أمر الله على بشر يقبل أو يرد. ده كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حكموك ما يحكمون بشرا، يأخذ ولا لا يأخذ، يجوز أو لا يجوز، فكيف توافقون على هذا؟ لمصلحة؟ أي مصلحة؟ والقسم على مخالفة الشرع أن تحترم ذلك كيف يجوز؟ على مخالفة الشرع. إذن هؤلاء ورطوا أنفسهم ويضحكون على الناس باب مصالح ومفاسد، باب المصالح ومفاسد لا يدخل في هذا. لو كنتم صادقين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وليس هناك إكراه، يقولون من أجل الشريعة، من أجل الشريعة، من أجل الشريعة أن تمحى ولا من أجل الشريعة أن تبقى. نعم
شخص على الشيخ.
نعم.
وأما الشرك الأكبر فلا يجوز أن يؤخر إنكاره أو أن يمنع أو أن يمنع عنه مانع. وأما الشرك الألفاظ فقد تكون المصلحة والفقه فقه الدعوة وفقه ترتيب الأهم والمهم وتقدير الأهم على المهم أن يؤخر بعضه لتتم المصلحة العظمى. وأما الشرك الأكبر فلا مصلحة تبقى مع وجوده.
نعم
شيخاني أنا طرحتهم الاستشكال وبعدين تكلمتم عن حزب النور
وهو
اللي يعني لماذا لا تجعلون لهم دليلا في التدرج. النبي هنا تدرج في النهي عن هذا اللفظ.
ما احنا قلنا الأكبر ما في تدرج وهم يعتبرون هذا أكبر. إذا ما في تدرج
وحتى مثلا في المخالفات والمعاصي الأخرى كولاة المرأة
يعني لا مسألة معاصي المعاصي هذه التدرج إنما كان في حال الشريعة إنما الآن ما في تدرج في التشريع. يعني الآن نقول بالتدرج الآن في الشرك الأصغر ما في تدرج ما في تدرج. لكن في مسألة الإنكار هذا باب آخر. فباب الإنكار غير باب عمل الإنسان. فباب الإنكار هذا على حسب إن كان يترتب على هذا الإنكار منكر أكبر فلا. حتى في إنكار الشرك الأكبر قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولهذا قاعدة الإنكار تخضع للقاعدة المعروفة. هل يترتب على هذا إنكار منكر أكبر ولا أقل ولا مساوي؟ وهل يجب الإنكار عليك أو لا يجب؟ كل هذا في تفصيل. فباب الإنكار شيء لكن أن نتدرج مع الناس ما في تدرج مع الناس بعد تدرج الله عز وجل. لكن هي فقط في مسألة الإنكار قد تسكت عن إنكار شيء أصغر لك شيء أكبر. سبحان الله أشاهد مقطعا للشيخ العلامة العثيمين رحمة الله عليه وكان في حفل ترسيم الأمير فلان على القصيم واجتمعوا في الاستاد وأعيان القصيم جاءت وطبعا على رأسهم الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وكانت له كلمة. فهؤلاء على عادة ماذا؟ على عادة أهل الاحتفالات يصفقون. فقبل كلمة الشيخ تصفيق وبعد كلمة الشيخ تصفيق. أنا الحقيقة انتظرت أن الشيخ يعني ينكر هذا ينكر هذا تصفيق ولكن الشيخ سكت وأعطى كلمة ونصح النصيحة العامة ونكون إن شاء الله ناصحين لأميرنا وصادقين معه واقفين معه إلى غير ذلك. هذه يا أخواني نحن نفهم هذه المسألة في عدم إنكار الشيخ لأن الشيخ يرجو ما هو أكبر. فهذه داخلة في باب الإنكار لا في باب التدرج. فالحكم حكم لكن باب إنكار. فقد يترك الشيخ الإنكار هنا لأمر أعظم وقد نجد في موضع آخر ينكر حتى لو كان يجلس أمير. هذه مسائل تخضع. مسألة إنكار المنكر هذه مسائل تخضع. ولهذا النبي ماذا قال في حديث أبي سعيد مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وفقط. لا فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. يعني قد يصل الإنسان أن ينكر بقلب فإن لم يستطع. ولهذا لما الشيخ هنا قد ينكر بقلبه فإن هذا لا غضب. قد يقول قائل لكن الإنكار بالقلب يقتضي أن يقوم. ليست هناك مصلحة تترتب مفسدة أعظم من هذا. ولهذا قالوا في الإنكار على الوالي هل يجب أم لا. فمن أهل العلم من قال يجب ومنهم من قال لا يجب ومنهم من قال يجب إذا لم يخشى ضررا أو مفسدة. فهذا الباب غير باب التدرج. التدرج انتهى باليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي، تدرج التشريع. لكن تبقى المسائل الأخرى في مسألة الإنكار، فأنا ممكن أتدرج معه في الإنكار. يعني أمامي الآن رجل يقول مدد يا بدوي يدخن، مدد يا بدوي، مدد يا حسين، وهو يدخن، ها أقدم الآن في الإنكار ماذا؟ التدخين، ولا أقدم ما هو أكبر من ذلك من الشرك الأكبر؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى الخامسة أن الرؤية.
شوف كده فتوى للشيخ في التصفيق، هل الشيخ له كلام في التصفيق أم لا؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من بنها من الأخ إسلام، يقول هل نحمل حديث ذات أنواط على الشرك الأكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالإنكار على أصحابه ولم يتدرج معهم؟
نعم.
هل نحمل حديث ذات أنواط؟
لا ليس هذا من باب الدليل، وحتى ولو كان أصغر النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن إنكار، إنما هنا إنه ليمنعني لم يكن تشريع أصلا، إنما بعد التشريع النبي ما يسكت حتى عن الشرك الأصغر. هنا لما قال ما شاء الله وشئت ما سكت النبي، إنما قال أجعلتني لله ندا، النبي ما سكت صلى الله عليه وسلم عن هذا. نعم. إنما مسألة أكبر أصغر دي مسألة أخرى، وإحنا قدمنا أنها أكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت ما الذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله. نعم.
هل يقصد شيخنا أن ده يكون تأييد ما ورد في هذا الباب، يكون تأييد لما مضى من أنه شرك أكبر؟
نعم.
وليس أصغر، يكون هذا يعني ما
لا 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 لي ليس تأييدا، لأنه قاعدة ما غير منضبطة، غير منضبطة. ليه؟ لأن هذا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن أنكار الشرك الأصغر بعد التشريع. إحنا لا نستدل بما كان قبل التشريع على ما بعد التشريع. بعد التشريع النبي لا يسكت عن أكبر ولا عن الأصغر. نعم.
الشيخ العثيمين لا يرى التحريم،
قال إيه؟
على موقعه في فتاوى نور على الضرب الشريط 51 بعد 200 سئل ما حكم التصفيق في الحفلات، أرجو من فضيلة الشيخ إجابة. قال نعم. التصفيق في الحفلات ليس من عادة السلف الصالح، وإنما كان إذا أعجبهم شيء سبحوا أحيانا أو كبروا أحيانا، لكنهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا ولا يسبحون تسبيحا جماعيا، بل كل واحد يكبر لنفسه أو يسبح لنفسه دون أن يكون هناك رفع صوت بحيث أن يسمعه من بقربه، لولا أن كفوا عن هذا أي التصفيق، ولكننا لا نقول بأنه حرام لأنه قد شاع بين المسلمين اليوم والناس لا يتخذونه عبادة، ولهذا لا يصح الاستدلال على تحريمه بقوله تعالى عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فإن المشركين يتخذون التصفيق عند البيت عبادة، وهؤلاء الذين يصفقون عند سماع ما يعجبهم أو رؤية ما يعجبهم لا يريدون بذلك العبادة. وخلاصة القول إن ترك هذا التصفيق أولى وأحسن ولكنه ليس بحرام.
نعم، يعني هذا يكون تعليلا للشيخ في هذا، وأن مذهبه أنه ليس بحرام إن كان أولى، فيكون قد ترك ماذا؟ الإنكار في مسألة الأولويات. أما من جهة ذكر الشيخ في هذا فالحقيقة هذا الكلام في يعني محل نظر، مسألة يعني التحريم أم عدمه، وإن احتمل كلام الشيخ لكن مسألة محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التصفيق للنساء، ولأن هذا يتعارض أصلا مع عقل ونظر فضلا عن أثر عن أثر. الأمر الذي بعد ذلك أن هذا ليس من عادات المسلمين، وليس باللازم في هذا أن يكون في باب عبادة، بل حتى في باب عادة، فليس هذا من عادات المسلمين. ولا يقال هذا شاع، هذا شاع، لأن الذي يشيع لا يمنع التحريم، لكن قد يمنع علة المنع وأنه من باب التشبه، وأنه من باب التشبه، لكن يبقى الأصل في المنع. فهذا أقل أحواله الكراهة الشديدة، قال أحواله الكراهة الشديدة، وهو أميل إلى التحريم بالنسبة لتصفيق الرجال كما قلنا لأمور. أولا ليس هذا من عمل المسلمين ولا من عادتهم، بل هذا من عادة الكفار. الأمر الثاني أنه عوض عن المشروع، إذا عجبك شيء فالوارد التكبير والتسبيح وكذا فهو عوضا عنه. الأمر الذي بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء وليس للرجال هذا, هذا وإن كان في الصلاة, إلا أنه لا يمنع أن يكون عاما إلا لدليل يمنع ولا مانع من هذا. فأقل أحوال الكراهة الشديدة وهو أميل إلى التحريم, لكن الحمد لله في هذا بيان لمذهب الشيخ, وبالتالي يكون الشيخ هنا غاية ما ترك بالنسبة لما يعتقد ماذا, أنه ترك الإنكار في المسألة خلاف الأولى, وهذا أمر واسع, وهذا أمر واسع. لكن ماذا لو كان الشيخ يعتقد حتى التحريم؟ فمثل هذا كما قلنا باب الإنكار باب يخضع لماذا؟ يخضع للأحوال. من رأى منكم منكرا فهو بيده, فليصرف بلسانه, فليصرف بقلبه. فهذا راجع إلى الاستطاعة وراجع إلى تقدير مصالح ومفاسد. نعم
شيخ ابن باز.
نعم.
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى ومقالات الشيخ المجلد الرابع, ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات؟ فقال التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية.
نعم.
وأقل ما يقال فيه الكراهة, والأظهر في الدليل تحريمه, لأن نعم. المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة, وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة, وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية.
نعم.
قال العلماء المكاء الصفير والتصدية التصفيق, والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول سبحان الله أو يقول الله أكبر, كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة, فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق, أما الرجال فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء, وكلا ذلك منهي عنه, والله ولي التوفيق.
الحمد لله. يعني قال الشيخنا قال وأقل أحواله الكره. أي نعم. نعم.
الشوكان يقول في نيل الأوتار, وقوله إنما التصفيق للنساء يدل على منع الرجال منه مطلقا.
إنما يدل على منع الرجال منه مطلقا, هذا كلام الشوكان رحمة الله عليه, هذا كلام الشوكان رحمة الله عليه. لكن على كل كما قلنا اللي يعنينا قاعدة مهمة, ولهذا أخوان الإنسان ينبغي أن هو ينتفع بعلمائه سواء في أقوالهم أو في قضايا أحوالهم. يعني أنا الآن أبادر للإنكار على الشيخ ابن عثيمين وأقول كيف الشيخ لابد أن يكون كلمة الحق حتى لو يوجد الأمير, وحتى لا, ماذا لو أن الشيخ يعتقد أصلا التحريم؟ هذه مسألة مهمة يا أخواني. يا أخواني إحنا لسنا بقرا ولا أنعاما يسحبنا العلماء, أو لسنا جفاة نتعدى على العلماء. إنما قول العالم وفعل العالم معروض على الدليل, أراهم سهلكون, أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر. فانظر القاعدة التي تصان بها الشريعة ويصان بها العلماء, فلا أنت من الجفاة؟ هذا كيف لا ينكر, وكيف أخذته في الله لومة لائم, هذا دليل على عدم الإخلاص. لا, أنت تقول لا, أولا الإنكار له مراتب, وللعثيمين وغير العثيمين حتى من لدن الصحابة أنه قد يعجز, قد لا يستطيع الإنكار باليد فانتقل لسان, أو لا يستطيع الإنكار باللسان فانتقل إلى القلب. هذه ليست أحكاما خاصة بالعلماء, بل وفي الصحابة رضوان الله عليهم وفي سادات التابعين. هذه مسألة. المسألة الثانية أن اعتقاد العالم هو الذي يحكم إليه, فقد ترى أنت أن هذا منكر والعالم لا يرى منكرا, فلا تنكر عليه. إنكار انتقاص, لكن تنكر عليه إنكار مباحثة ما في مشكلة. تقول لي شيخ أنت سكتت في هذا والدليل كذا كذا, يقول لك أنا لا أرى مثل التصفيق الآن, ها؟ فرحنا أن الشيخ اعتقده هذا, و ولهذا أنا وقع في قلبي هذا، ولهذا قلت لأحمد هات فتوى الشيخ في التصفيق، وقع في قلبي أن الشيخ قد يكون له اجتهاد في التصفيق، ومع ذلك أنت لك وقف مع ترجيح الشيخ، لكن ما يعنينا، قد يكون الشيخ هو المصيب في هذا، قد يكون الشيخ هو المصيب، هذه مسألة أخرى، مسألة علمية، أنت ترجح خلاف الشيخ أو الشيخ كذا، هذه مسألة اجتهادية، لكن الأصل هو الذي يعنينا، الأصل هو الذي يعنينا، فلا تهلك عند وقائع الأعيان للمشايخ. انظروا اليوم قام قوم ولم يأخذوا للفوزان فتوى، ربما في السياسة الشرعية ما أخذوا، شيخ يقول الخارجون على السلطان خوارج وما أخذوا، المظاهرات لا تجوز وما أخذوا، لكن لما زار الشيخ بعض البدع رفعوا اللواء شيخ الفوزان زار، يلا انكروا على شيخ فوزان، هو ليس متابع على شيخ فوزان. فهم الإنسان إذا كان له هوى، لكن ماذا أنت؟ أنت ما تهلك عند وقائع الأعيان لمشايخك، تقول هذا محمول على كيت وكيت وكيت، وهل لا يجوز زيارة المبتدع أبدا؟ يجوز زيارته إن كانت فيها مصلحة وضر مفسدة وكذا وكذا، فأحمل زيارة شيخي، أو قد لا يكون عالما بضلالة الرجل، تقول كيف ده إذا كان محمد عارف، محمد عارف ضلالة الرجل، الشيخ فوزان ما يعرف؟ آه نعم قد يعرف، الصغير ما لا يعرفه الكبير، اطلع على حاله لم يطلع الشيخ عليه، ايه فيها اشكالية يعني؟ ولا الشيخ جالس طوال اليوم على اليوتيوب زيك جايب مقطع من مقطع، الشيخ ما يعرف اصلا، يمكن ما يعرف ينطق اليوتيوب، زي الشيخ ابن باز كان اذا جاء احد وقال يا شيخ سيارة كرسيدة في الطريق، الاخوة تعاني مع الشيخ حتى ينطق كرسيدة ولا سيدة ولا مثلا، شيخ محمد الأمين الشنقيطي ما كان يعرف فئات العملة، ما يعرف، يعرف كيف يوجه لك الآية واللفظة في اللغة والأصول، ويأتيك بالمنظومات ويأتيك بالشواهد الشعرية من لغة العرب، وتقول له 5 ريال و10 ريال ما أعرف، ما تعنيه. إيه نعم نعم قد يجل الشيخ حال فلان، فالإنسان ينتفع ويستفيد، وهذا اللي أنا بقول أقول له لكم دائما يا أخوان، يا أخواني المتصدر ليس بمسألة، أنا عندي المسألة هحفظها لكم، إيه المسألة؟ لا يجوز مجلس البدع ولا زيارتهم ولا عيادتهم، قال الأوزعي رحمه الله، قال أيو، قال أبو قلابة، قال أحمد رحمه الله تعالى، بس الفوزان زار يبقى مبتدع، بس خلاص ده مسأله، هتجي انت تنكر؟ تنكر علي انا؟ انت اراهم سيهلكون، اقول لهم قال رسول الله، ويقول لك قال الفوزان، وانا ازرع كل هذا وانا ما ادري، انا جاهل، انا حافظ مسائل لكن لست حافظا محترزات، ولست حافظا قواعد، ولست صاحب شمول، ولست صاحب فقه في هذه المسائل ابدا، هذه المشكلة، هذه المشكلة. أستمع فتوى لعبد الرحمن الحجي في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وبينكر والسلف أنكروا عليه، لكن هذا ابن عبد الوهاب لما قال واتكلم وينكر عبد الوهاب كيف يزكي يعني أبي حنيفة، وينتقد ابن عبد الوهاب في هذا انتقاد بطريقة تحمل الانتقاص كله، ما يبالي بابن عبد الوهاب حتى ما يقول مجتهد لعل ما وصله لعل كذا، أبدا هؤلاء كذا، فأنت بين غلاة وبين جفاة، لا إحنا ما نهلك عندي لا فتوى علمائنا ولا وقع عيان علمائنا، ولهذا الشيخ مقبل لما أتوا له بفتاوى علماء في الانتخابات قال الله أكبر، الآن فتاوى العلماء في الانتخابات، وأين فتاوى العلماء في الاستعانة بالأمريكان عند الحاجة؟ أليس أولئك العلماء الذين حذرتم منهم ومن فتاواهم وكنتم تستهزئون بها، الآن جئتم إلى هذه الفتاوى؟ هذا أولا. وثانيا الحق حق أن يتبع. أقول أنا. وثالثا ليس في فتاوى العلماء في جلها ما يؤخذ عليهم، إنما هي مقيدة بضوابط لم يلتزموها هم، ولهذا طالبناهم كثيرا. هاتوا الآن فتوى العثيمين ابن باز، اللجنة الدائمة تقول بجواز الحلف على الدستور، تقول بجواز ولاية المرأة للمصلحة، تقول بجواز العمل بقانون وضعين على خلاف الشريعة للمصلحة، تقول بجواز الأحزاب للمصلحة. نريد هذا، نريد هذا. إنما انتقاء منكر أخف من غير وقوع في منكر، إنما درء مفسدة بارتكاب مفسدة من غير وقوع في منكر، هذه كلها قواعد عامة ما لها دخل بهذا. إنما الذي تفعله أنت هي المفسدة الأكبر التي ينبغي ماذا؟ ينبغي أن تضرأ. ما تفعله أنت هو المفسدة الأكبر، وإن سميتها أنت المفسدة الصغرى ودرأت بين المفسدة الكبرى، وما أدري ما المفسدة الكبرى درأتها، أنا ما أدري. الديمقراطية أنت جعلت لها قيمة وقدرا، أنت ما درأت الديمقراطية، أنت غلفتها، أنت أعدت صياغتها على مذهب ابن تيمية ومذهب أحمد. فما المفسدة التي درأتها؟ ولهذا يا إخواني خلونا مع العلماء بارك الله فيكم، فيه مسائل. دباب واحد، دباب باب ما شاء الله وشئت، باب. خذ الأولى، معرفة اليهود بالشرك الأصغر، أي فكيف بالأكبر. ولهذا اليهود ظلوا على علم، غير المغضوب عليهم هم اليهود الذين عندهم علم ولم يعملوا به. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، والبيتين بعد. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقول يمنعني كذا وكذا ضابط. الشرك الأصغر، الشرك الأكبر ما في تدرج. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وجاء في الصحيحين من حديث عائشة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، تكون سببا لشرع بعض الأحكام، وهذا حاصل. بل إن رآها النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أقسام الوحي، وقد يحصل بها أحكام. وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع بها أحكام، إنما يستأنس بها ولا يستدل بها. يستأنس بها، يستأنس، ينشرح صدرك، لكن لا ترجح. تقول ومما يدل على أن المسألة هذه الدليل فيها الوجوب أنني رأيت الليلة كذا، لا، إنما يستأنس بها، يستأنس بها، لكن لا ترتب عليها إنشاء وتأسيس أحكام، إنما يستأنس بها في هذا الباب. هذه ست مسائل يا إخواني، ست مسائل، كل مسألة تمثل تقريبا كلية من الكليات، كلية من الكليات. هذا يدل على رسوخ الشيخ الحقيقة، فانتبه، قف عند عباراته، ترى عالما راسخا جهبذا. وبعد هذا طالع مسائل الجاهلية، وأنت ترى من أمور جاهلية وضبط أمور الجاهلية ضبطا لا تكاد تجده، والحمد لله بفضل من الله لا تكاد تجد مثل هذا الضبط بهذا الجمع في كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب والمشركين. مسائل الجاهلية، مسألة تلو مسألة، مسألة تلو مسألة، في سياق عجيب وانتقاء بديع ورسوخ عميق يدل على تبحر واسع. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال نورد من البحيرة من الأخ محمد يقول: هل عبارة أشهد الله والحاضرين تأخذ نفس حكم ما شاء الله وشئت وأمثالها من العبارات؟
لا لا، تشهد الله وتشهد الحاضرين، الإشكالي هذه الشهادة منفصلة عن هذه الشهادة، أشهدت الله ثم أشهدت الحاضرين، مثل ما مر معنا لا يخاف إلا الله والذئب، فأنت تقول أخاف الله وأخاف سلطانا ظالما وأخاف الأسد وأخاف، فهذا لا يدخل في المحظور. نعم، إنما المحظور في ما شاء الله وشئت كيف؟ أنك جعلت مشيئتك مقارنة لمشيئة الله، وهذه ليست بصحيحة، إنما مشيئتك تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والواو لا تدل على هذا، إنما ثم تدل على هذا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال نورد من بيلا من الأخ إبراهيم يقول: هل كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن المشركين كانوا يتخذون التصفيق والصفير عند البيت عبادة كلام مسلم؟
هو لا شك هذا المعروف أنهم كانوا يتعبدون بهذا، لأن الله قال: وما كانوا صوتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، إلا مكاء وتصدية، وإلا لماذا يفعلون هذه عند البيت بخاصة؟ ليس من باب العبث الطارئ، هذا كلام ابن جرير كده والتفسير.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال نورد من الشرقية من الأخ أبي عبد الرحمن يقول: هل يقال في لبس الكرافطة ما يقال في التصفيق للرجال وأنها
أبداً أبداً, أبداً 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 أبداً، كرافطة هذه من نوع اللباس، وإذا اشتهرت لم يعد فيها تحريم، لم يعد فيها تحريم، لأنها صارت من لباس العام، فيها من جملة المباحات، لكن كما قلت لكم دائما يعني أنا أراها نقص عقل، يعني ما في فائدة يعني، لكن عموما هي من باب المباحات. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال نورد من الأخ فاروق من الحمول يقول: علقتم بارك الله فيكم أن الرؤية لا ينبني عليها شر، ألم ينبني على رؤية الأذان شر؟
نعم لا، بعد موت النبي نقول لا ينبني عليها أحكام، هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا، ثم إنها كانت سببا، يعني لما نزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر، فهنا صار التشريع ماذا؟ بأمره صلى الله عليه وسلم، بأمره صلى الله عليه وسلم، فكانت سببا، ولهذا قال الشيخ هنا أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم
كلام الطبري. قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، قال: يقول تعالى ذكره: وما لهؤلاء المشركين ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الذي يصلون لله فيه ويعبدونه، ولم يكونوا لله أولياء، بل أولياؤه الذين يصدونهم عن المسجد الحرام وهم لا يصلون في المسجد الحرام، وما كان صلاتهم عند البيت يعني بيت الله العتيق إلا مكاء وهو الصفير، يقال منه مكى يمكو مكوا ومكاء، وقد قيل إن المكو أن يجمع الرجل يديه ثم يدخلهما في فيه ثم يصيح، ويقال منه مكت استدابتي.
هذا عندنا، هذه كان يفعلون في الصفير، يدخل واحد إصبعيه وكذا وينفخ. نعم
مفسر المكاء.
نعم
ثم قال: وأما التصدية فإنها التصفيق، يقال منه صدى يصدي تصدية وصفق وصفح بمعنى واحد، ثم ذكر من قال ذلك.
نعم طيب، شوف السعدي أو الشنقيطي. نعم
شيخنا، بالنسبة للتصفيق للنساء في غير الصلاة، يعني مثلا في الأفراح في الأعراس، من خصائص النساء التصفيق في الصلاة، فهل يباح لهن التصفيق في غير الصلاة؟
الأولى تركه الضرب على الدف، يضرب على الدف. نعم
يكون خلاف الأولى ولا؟
نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت الآية، قال يعني أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه، ليقام فيه دينه وتخلص له فيه العبادة. فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر، أما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه فما كان صلاتهم فيه التي هي أكبر أنواع العبادات إلا مكاء وتصدية، أي صفيرا وتصفيقا، فجعل الجهلة الأخبياء الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم ولا معرفة بحقوقه ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفها، فإذا كانت هذه صلاتهم فيه فكيف ببقية العبادات؟ فبأي شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة والأفعال السديدة؟ لا جرم أورثهم الله بيته الحرام ومكنهم منه، وقال لهم بعد ما مكن لهم فيه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقال هنا: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
نعم، فقوله تعالى إذن وما كان صلاتهم عن البيت لو كانت تصدية، هذا تفسير للصلاة. والصلاة إما الصلاة المعروف يعني صلاة عبادة يعني خاصة أو مطلق العبادة، يعني وما كان دعاؤهم عبادتهم إلا مكاء وتصدية، فكان هذا تفسيرا للعبادة. إذا هم تعبدوا بهذا كان تفسيرا للعبادة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية.
بغوي.
نعم، فإذا صلاتهم تعود إلى هذه عبادة خاصة أو مطلق تعبدهم عند البيت. نعم.
ذكر البغوي أثار في أن هذا كان لصد النبي صلى الله عليه وسلم وليس من باب التعبد يعني.
قال إيه؟
قال البغوي رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراه يصفرون ويصفقون. قال مجاهد: كل نفر من بني عبد الدار يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ويستهزئون به ويدخلون أصابعهم في أفواههم ويصفرون. ثم ذكر معنى المكاء والتصدية. قال جعفر بن ربيعة: سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن عن قوله عز وجل: إلا مكاء وتصدية، فجمع كفيه ثم نفخ فيهما صفيرا. قال مقاتل: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في المسجد قام رجلان عن يمينه فيصفران ورجلان عن شماله فيصفقان ليخلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وهم من بني عبد الدار. قال سعيد بن جبير: التصدية صدهم المؤمنين عن المسجد الحرام وعن الدين والصلاة، وهي على هذا التأويل التصددة بدالين، فقلبت إحدى الدالين ياء كما يقال تظنيت من الظن، وتقضى البازي إذا البازي كسر، أي تقضض البازي. قال ابن الأنباري: إنما سماه صلاة لأنهم أمروا بالصلاة في المسجد فجعلوا ذلك صلاتهم.
طيب فين بقى استنباطك أنت وإنما هذا ليس عبادة بل لصد النبي؟ فين هذا الكلام؟
من كلام ابن جبير،
يعني من كلام أثر واحد إن هذا صد، هذا لا يمنع، الأصل عندهم أنهم يتعبدون بهذا وهذه عبادتهم، لكن كانوا إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كانوا يفعلون هذا، جاء رجلان أحدهم هذا يصفق وهذا يصفر، ما في إشكال، هذا صد خاص، لكن مطلق هذا الأمر إنما كان تصويرا لعبادتهم، فحل الطواف كانوا يفعلون هذا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، ولهذا الله عز وجل جعل هذه عبادتهم عند البيت وليس لصد النبي، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. يريد أن يبين الله سبحانه وتعالى أن أولى الناس بالمسجد هم المؤمنون، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وهؤلاء ليسوا بأولياء المسجد، وإن حصل تمكين لهم الآن لكن ليسوا بأوليائه، لأنهم ماذا يصنعون؟ ما هي عبادتهم؟ لا توحيد ومقيمون على الشرك، ثم صلاتهم عند البيت المكاء والتصدية. نعم.
الألوسي يقول:
نعم،
والمراد بالصلاة إما الدعاء أو أفعال أخرى كانوا يفعلونها ويسمونها صلاة، وحمل المكاء والتصدية عليها على ما يشير إليه كلام الراغب بتأويل ذلك بأنها لا فائدة فيها ولا معنى لها كصفير الطيور وتصفيق اللعب. وقد يقال المراد أنهم وضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاة التي تليق أن تقع عند البيت على حد تحية بينهم ضرب وجيع. يروى أنهم كانوا إذا أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي يخلطون عليه بالصفير والتصفيق ويرون أنهم يصلون.
هذا لا مانع أن يقع أحد هذا الشيء، ما في إشكال. نعم اقرأ.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الدمياط من الأخ محمد، يقول ما حكم التصفير للحاجة مثل نداء أحد بعيد؟
مثل إيه؟
نداء أحد بعيد
ينادي بصوت
قد لا يدرك.
نعم
قد لا يدرك، يعني مثلا القطار قد يذهب ولا يأتي بالصوت فيسفرون له كثيرا يقف، يعني لو سفروا وقف.
ما أدري ما أدري، الله أعلم. شوف كده هذه الفتوى.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
لكن
قال.
يعني عموما الضرات تبيح المحظورات، وعند الأعذار قد يرخص فيها ما يرخص في غيرها. فإذا جاز حمل المرأة عند إذا خيف غرق أو كذا، وإذا جاز مفارقة الإمام في الصلاة إذا خاف فوات رفقة وهذا خلاف الأصل، فيمكن أن يقال يعني التصفير إذا كان في قطار هيمضي ولا في شيء الحاجة وما يسمعك إلا بالصفير هذا فتصفر لهذه الحاجة فيكون هذا مباح، لأن هذا من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، فهو محظور بالأصل وهذا على خلاف الأصل. لكن ليس من الحاجة التحكيم بين اللاعبين بالصفارة، ليس من الحاجة أن يكون هناك اللاعب وينظمون بالتصفير هذا أو يستعمله الصغار، هذا كله خارج الحاجة. لكن إذا وجد فعلا ضابط الضرورة والحاجة في هذا واحتاج الإنسان فلان ما يسمع قد يضيع قد تفوته رفقة وإلا يصفر، إما هذه وإلا قد تفوته الرفقة، فحينئذ إن شاء الله يكون الأمر فيها واسعا بإذن الله. وكما قلت لكم الضرورات تبيح المحظورات، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذا مستطاع، ما يستطيع أن يدرك أخاه وإلا إذا فاته أخوه ترتب عليك مفسدة إلا بهذا إلا بهذا، فحينئذ لا بأس. أما العبث هذا الذي يفعلونه اليوم في الألعاب يقولون هذه ضرورة، الأولاد في ساحة اللعب لا ينتبهون إلا بهذه، هذا ليس بحاجة ولا ضرورة ولا شيء. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان أن سبب سب الدهر وغيره من المعاصي من جملة الأشياء التي تناقض التوحيد وتضعفه.
نعم، تناقض التوحيد كلية وتناقض أصله إذا نسب إلى الدهر الفعل استقلالا، وتضعفه إذا نسب إلى الدهر الفعل بالألفاظ ويعتبر أن هذه من باب الأسباب وهي ليست أسبابا، إذ الدهر زمن وظرف يقدر الله عز وجل فيه ما يشاء. نعم.
وتنافي كماله الواجب وتنافي كماله، فالواجب الحذر من الأسباب التي تضعف الإيمان من المعاصي وسب الدهر وسب الريح وسب ما لا يستحق السب وما يغضب الله، لأن الدهر مخلوق مدبر ليس في يده تصرف، فهو مدبر من الله تعالى وهو الليل والنهار، فسبه إيذاء لله، والله عز وجل لا يضره شيء، ولكن المعاصي تؤذي الله تعالى لأنها تغضبه، كما قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله. وسب الدهر هو سب الزمان.
تباتم هذا تفسير الإيذاء، يؤذيني ابن آدم سب الدهر وأنا الدهر. فيقول الشيخ والله لا يضره شيء، هذه معاني دقيقة، الله لا يضره شيء، ولكن المعاصي تؤذي الله لأنها تغضبه. فمعنى تؤذي الله يعني تغضبه، لكن هذه المعاصي تؤذي الله لأنها تغضبه، كما قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله. نعم.
وسب الدهر هو سب الزمان وهو الليل والنهار، كأن يقول قائل الله هذه الساعة قاتل الله هذه الساعة ولعن الله هذه الساعة وهذا اليوم ولا بارك الله في هذا اليوم وما أشبه ذلك. فسب الدهر هو شتمه أو لعنه أو الدعاء عليه، أما وصفه بالشدة فليس من السب، كأن يقول هذا يوم شديد وعسل ونحس أو بارد أو حار.
فطالما أنه وافق الواقع فقال هذا يوم نحس، هذا يوم شديد، هذا يوم حار، فلا بأس، وليس هذا من السب، إنما هو من باب الإخبار. ويدل على ذلك ما قاله سبحانه وتعالى عن لوط عليه السلام، وقال هذا يوم عصيب، وقال الله عز وجل في كتابه أيضا في سورة فصلت في أيام النحسات. إنما حينما تقول مثلا هذا يوم نحس وكذا، يعني لا تشاؤما بزمان أو تنسب إليه فعلا، أنا عارف أن يوم الجمعة ده يوم نحس، هذا يأتينا بالشر وهذا يأتينا بكذا، فهذا من السب. إذ الجمعة، الأحد، الأربعاء، إنما هي أزمان لما يقدره الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل، النبي قال الله تعالى يدير ابن آدم يسب دارا وأنا الظهر أقلب الليل والنهار، يعني هذا الذي يسب الزمان وكذا هذا يعود سبه على سب الله عز وجل، لأن الظهر ما يملك شيئا، إنما الذي يضع فيه ما قدره إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وأنا الظهر أقلب الليل والنهار، ليس الظهر من أسمائه سبحانه وتعالى، وإنما معنى وأنا الظهر يعني أقلب الليل والنهار، هذا مفسر بهذا. نعم. فمن طعن في الدهر على هذا النحو كان طعنه عائدا إلى الطعن في الله عز وجل، لأنه معترض على قدره ولا يرضى بهذا التقدير الذي قدره الله عز وجل ويتململ منه، والواجب عليه أن يصبر. فالزمان لا ينسب إليه شيء. ومثله أيضا ما ننطق به في العامية، مثلا إن كنا نقول إيه طوبة، ما أدري إيه كذا،
تخلي العجوزة كركوبة،
تخلي العجوزة كركوب، وبكرة
يجيك مشير الأهبل
أو نعم يقول أمشير الأهبل، وكياك نصف جنة ونصف نار، ما أدري، كان يعني سجع كذا كانوا يقولونه. وهذه أزمان يقع فيها ما قدره الله سبحانه وتعالى وليس لها من الأمر شيء، فسبها، سب هذه الأشهر إنما يعود على سب الله عز وجل والطعن فيه سبحانه وتعالى وتقديره وحكمته عز وجل. فالله جعل صيفا وشتاء، جعل حرا وبردا وخريفا وربيعا، هذا كله يدل على قدرة الله عز وجل، وعلى أنه إنما أمره إذا أراد شيئا نقول يكون فيكون. لذا طرف الشتاء اليوم الصائف شديد الحر، وطرف الصيف اليوم المطير، كل هذا بتقدير الله عز وجل. نعم.
تفصيل العثيمين في سب الدهر.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، مثل أن يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات، ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر، ومنه قول لوط عليه السلام هذا يوم عصيب.
لكن هل هذا يدخل في كلمة سب؟ هل يقال هذا سب؟
وصف،
هذا وصف وخبر، هذا يوم عصيب، نعم، هذا يوم شديد، نعم.
الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الظهر أن الظهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، وهذا فهذا شرك أكبر.
نعم.
لأنه اعتقد أن مع الله خالقا.
نعم.
لأنه نسب الحوادث إلى غير الله، وكل من اعتقد أن مع الله خالقا فهو كافر، كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد فإنه كافر.
فهذا يعود إلى الربوبية، فيكون وجه خلال هذا الباب في كتاب التوحيد أنه أيضا من شرك الربوبية إذا اعتقد أن الدهر هو الذي ينزل الشيء ويأتي بالخير ويأتي بالشر، فإن هذا من شرك الربوبية. نعم.
الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله تعالى هو الفاعل، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك، وهو من السفه في العقل، من السفه في العقل والضلال في الدين، لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه، لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من خير أو شر، فليس الدهر فاعلا وليس السبب، وليس السبب يكفر لأنه لم يسب، وليس السب وليس السب يكفر لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر الحديث، فبين هنا معنى الدهر وأنه الليل.
قول هنا في الصحيح يعني في صحيح البخاري ومسلم. نعم.
فبين هنا معنى الدهر وأنه الليل والنهار، وهو الذي يقلبه، فسبه سب للذي خلقه وقلبه، فلا يجوز ذلك. وقد غلط من قال أن الدهر من أسماء الله كابن حزم، وقد غلط من قال إن الدهر من أسماء الله كابن حزم، والمقصود أنه خالق الدهر ومكون الكائنات في الدهر.
نعم. لأن الدهر ليس فيه المعنى الحسن الكامل، والله عز وجل جعل ضابطا في أسماء الحسنى فقال والله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأي حسن في الدهر؟ ثم إنه مفسر أنا الدهر تفسيرها أقلب الليل والنهار. نعم.
ومن ذلك قال
قول الرسول صلى الله عليه وسلم،
قال ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح، وهكذا سب الإبل والغنم والبقر وسب كل من لا يستحق السب، فسب هذه نقص في إيمانه وتوحيده.
نعم. لا بل يقول اللهم نسألك خيرا وخير ما أتت به، وأعوذ بك من شر وشر ما أتت به. لماذا تسب الريح؟ الريح ماذا تملك؟ الريح ليست بشيء، الريح مرسلة، وهو الذي يرسل الرياح، الريح مرسلة، فعلى ما تسبها؟ فهذا يعود على سب الله عز وجل وانتقاصه سبحانه وتعالى. وكل هذا إشارة، هذه الأبواب يا أخواني إشارة إلى التزام الألفاظ المشروعة والبعد عن الألفاظ الممنوعة المحظورة، التي هي تارة تكون محرمة، وتارة تكون شركا أكبر، وتارة تكون شركا أصغر. فدل هذا على أن المسلم منضبط في لسانه بالدليل. أنا ما أدري والله يا أخواني العوام هؤلاء اللي بتمر عليهم، ترى الواحد مثلا عنده 70 سنة وما سأل شيخا مرة عن لفظ يقوله أو فعل يفعله أو قسمة يقسمها أو غير ذلك، والله ما أدري. يعني الفلاحون دول تمر عليهم السنون يا أخواني، ما يسألون لا في زراعة ولا في شيء عن مسألة. وأنت يا طالب العلم تجلس الآن، لو درست باب المزرعة والمساقاة تمر عليك أشياء، وهناك أشياء غامضة وتبحثها وتدرسها وغير ذلك من هذه الأشياء، وهؤلاء أبدا ما يسألون، لا يسألون عن ألفاظ، ولا يسألون عن عبادات، ولا يسألون عن معاملات، ولا يسألون عن عقائد، ولا يسألون عن لباس، ولا يسألون عن طعام، ولا هذا. الحياة سبهللة، من هنا تكثر المحرمات. يعني أنت تعجب الآن، أنا لو أعطيتك يا أحمد يا مصطفى الآن أرضا تزرعها خلال 6 أشهر لجئتني تسألني تقريبا أسئلة كثيرة. يا شيخ أنا الآن استأجرت بعض الناس كذا، يعني مثلا أنا الآن استأجرت بعض الناس يعمل عندي يجمع القطن مثلا، واتفقت معهم على 60 جنيه، لكن لما رأوا القطن قالوا لا 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 هذا القطن قصير وملتوي، والستون جنيه ما تصلح، لا 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 نحن نريد 100 جنيه، أنا حسبت القطن آخر مثل كذا وكذا وكذا، لكن لا، هذا أتعب فيه، ما يأتي معي بشيء. ما الحكم يا شيخ؟ هل يلزم هؤلاء بالعمل على حسب الاتفاق ولا يزاد لهم؟ مسألة يا شيخ. بالنسبة للزكاة هذه في القطن، هل أخرج زكاة ولا ما أخرج؟ طيب يا شيخ، المصروفات هذه اللي أنا أصرفتها على القطن تخصم من الزكاة إن كان فيها زكاة ولا ما تخصم؟ أو الزكاة أو المصاريف على الأرز مثلا، الأرز فيه الزكاة باتفاق حب، لكن القطن ما فيه زكاة على الصحيح، طيب تخصم ولا ما تخصم؟ طيب يا شيخ، أنا الآن مستأجر الأرض، هل أخرج الإيجار ولا أخرج الزكاة من الجميع؟ طيب شيخ، واحد كان يزرع عند الأرض بالنصف، هل الزكاة تخرج من كل ما خرج من الأرض ولا بعد قسمة كل واحد يصيب؟ شيخ هذا المزارع عندي سيب الماء على الأرض فأفسد نصف القطعة، هل يضمن ولا ما يضمن؟ شيخ، هذا تاجر جاء يشتري مني القمح في أرضه، قال بشتري من كذا على أنها 5 طن، يجوز ولا ما يجوز؟ شيخ يشتري التبن أعواد القمح هذه أعوادها، يشتريها مني على أنها مثلا 100 حمل أو 50 حمل، يجوز ولا ما يجوز؟ يا شيخ يا الله، هذا بالنسبة للري، أنا أرضي يا شيخ أخفض من الأراضي التي بجوارها، أروي أولا ولا يروي من هو صاحب الأرض المرتفعة ولا بالدور ولا ماذا نصنع يا شيخ؟ يا شيخ شوف كم مسألة، وأنا لو استطرد معكم بس لأني فلاح يعني أعرف مثل هذه الأشياء. شوف أنا سألت كم مسألة وأنتم طلبة علم قد تجيبون عن نصفها أو 3/4 على حسب علم الواحد فيكم، والفلاح ما سألني مرة إلا مؤخرا الزكاة تجب في القطن والبنجر ولا ما تجب، بس يعنيها، وهذا سؤال حديث ولا ما كان الناس يسألون عن الزكاة أولا. هذا الفلاح، طب تعال معي إلى الطبيب، تعال معي إلى المهندس، تعال معي إلى المقاول، تعال معي، هذه أشياء تحتاج أنت إلى علم علم علم. والناس ما يسألون. شوف احنا يا اخواني جالسين طوال الليل والنهار نتعلم ماذا نقول ماذا نفعل، لسه بنتعلم. الصفير هذا حكمه، التصفيق هذا حكمه، وانت طالب علم مع العلم ظهر طويل، لكن هذا يدل على ماذا؟ هو هذا الواجب، هو هذا الواجب علينا كمسلمين، أن الإنسان يتحرى الحق في كل مسألة، ولا تظن أن هذا الأمر سهل، وإنما هو سهل ويسير على من يسره الله عليه. الآن الابن يا أخواني يقول لأبيه هات 50 جنيها أشتري كتابا، كتاب اسمه كتاب التوحيد عشان أتابع مع الشيخ، ماذا يقول الأب له؟ يقول لا يا ولدي، احنا نحتاج هذه شراء كتب ليه؟ انت مش خلصت الدراسة؟ مش انت خلصت كلية تجارة ولا خلصت كلية زراعة؟ تحتاج ايه؟ لا يا ابني، انا ناكل بال50 جنيه كتاب، انت مجنون ولا ايه؟ في احد اشتري كتب؟ خلاص انتهى، احنا كنا ندفع لك تشتري كتبا في الدراسة في الجامعة، انما الان لا. فالناس ما يقدرون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إنما الإنسان طالب العلم، وأقول والله يا أخواني كلما ازددت علما ازددت فقرا، واكتشفت إفلاسا، فتحتاج إلى مزيد الطلب مزيد الطلب مزيد الطلب. ولهذا من أحرص الناس على العلم؟ أهل العلم. ومن أزهد الناس في العلم؟ الجهال. من أخوف الناس من المعاصي؟ أبعدهم عن المعاصي، ولو ينظر إلى امرأة ولو يقع عند شبهة ترك أن الدنيا ضاقت في عينيه. ومن أجرأ الناس على المعاصي؟ أصحاب المعاصي. من أكثر ناس تعظيما للعقيدة أقوالا وأفعالا واعتقادات أهل السنة، ومن أزهد الناس في العقيدة وأبعد العقيدة أهل البدع والأهواء. هذه قاعدة يا أخوان. ذلك هو من يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه، ذلك هو من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
شيخنا سامين في التصفير، شيخنا سؤال عن حكم التصفير والتصفيق، جاء فيه يعني أن السائل قال له: التصفير يا شيخ أي نوع من التصفير يعني محرم؟ قال: أما التصفير فأنا أكرهه كراهة ذاتية وليس عندي دليل، ولو أن شخصا طالبني بالدليل فلا أستطيع أن أقول عندي دليل.
والله يا أخي أدب، والله يا أخي أدب 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 أدب، والله هذه ربما تكون أثمن وأعظم من الفائدة في الحكم الخاص. فإذا الشيخ ما عنده قد تأخذها من شيخ آخر حكم التصفير. لكن انظر ماذا يقول الشيخ. أعد يا أحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذا يقولها طالب علم، يأنف ربما يقولها طالب علم، لكن انظر إلى أكابر الأمة. عرفت ليه العثمين يا أخوان؟ عرفت يا أخواني ليه الألباني ويتصل عليه متصل وقبل ما ينهي المكالمة قال: فأمان يا شيخ. قال: انتظر انتظر، فإن السنة أن تسلم وإنني أقول. سبحان الله. ويحرص على السنن كأنها فرائض. والله أبكي يا أخواني، أبكي على إيقاف الشيخ الألباني المتصل في السلام حال الفراق في الهاتف. إخواني هؤلاء هم الأكابر، لا تظن الأكابر مسائل يا إخواني. يا إخواني أناس شاخوا مع العلم بتقوى نحسبهم الله حسيبهم، هؤلاء المباركون يا إخواني، هؤلاء المباركون، هؤلاء الذين يحال عليهم. إنما تقول وأنت طالب: ما يكفيني هؤلاء، ما يكفيني هؤلاء. يا أخي حصلت نصف ما عندهم، فرغت من كل ما عندهم. هذا أنا في المكتبة خلفي هو أكثر من 40 مجلدا بس فتاوى الشيخ ابن باز ورسائله، أكثر من 40 ده غير الصوتيات. وللعثيمين مثل هذا. أنهيت أنت هذا؟ تعال مجموعة للشيخ الفوزان مجلدات ولم تستوعب كل مصنفات الشيخ ولا فتاوى الشيخ. الشيخ لو جمعت فتاوى الشيخ ربما خرجت 50 مجلدا. فرغت من هذا يا أخي. يا أخي لا يضحك عليك الشيطان فيسحبك إلى أرض غير أرض العلماء، لا تبتعد عنهم. ولهذا مثلك وأمثالك لا على العلم استقاموا ولا للتربية أقاموا، بل أنت الشاذ الذي نهايتك الانتكاسة. الشاذ الذي نهايتك الانتكاسة، يعني ما رأينا واحد فرد عضلاته يعني نفع، ما رأينا لجالس يقول يعني الفوز هنا كلام صحيح، تعال يا عم نجيب الكتب الكبار، ما رأينا. سموني يا أخوان، سموه هؤلاء، سموهم ليه؟ من الذي ابتعد عن العلماء وقال يعني الفقه العثيمين يعني لا احنا عايزين ندرس الفقه اللي هو المذهبي ونروح ونيجي وندرس؟ فين هم هؤلاء؟ اين هؤلاء يا اخوان؟ من هم؟ سموهم لنا يا اخوان، سموهم لنا. ما زلنا نعد على اصابع اليد كل ما نقول علماء، نقول ابن باز يعني يمكن 3-4 مات يا اخوان، ولا نعد من الأحياء إلا على أصابع اليد الوحيدة الآن. فين طيب؟ فين الذين انشغلوا بالأحاديث ليل نهار والواحد تجد يتكلم على الصفحة كأنه من كأنه إلى البني. لا لا، البني من؟ البني هذا جرح وتعديل ومتقدم ومتأخر، ده ضعيف وما ضعيف وقوي وما قوي، معلم وشاكر، ضحكة من هذا. فلا خليك مع أبي حاتم أبي زرعة، كلام كبير أكبر من حجمك. صحيح أبو حاتم وزرعة، لكن يا ولدي يا أخي، وأنا يعني أرفق بك، أقول الذي فهم أبا حاتم وأبو زرعة هو الألباني والمعلم وشاكر، هم دول اللي نفع الله بهم، هم دول اللي نفع الله بهم، هم دول اللي فهموا وطبقوا. دول مش خلاف يا ابن أبا حاتم وأبو زرعة. مين اللي فهمك كده يا ابني؟ مين اللي فهمك كده يا ابني؟ شيخك في مكتب يا ابني قاعد تحت بير السلم، من الذي يفهمك هذا؟ ولهذا البركة في أولاه. افتح يا ابن الله يهديك، افتح يا ابن عشان تعرف الألباني. تعال يا ابن، إذا كانش عندك كتب الألباني تعال افتح، افتح يا ابن السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة والإرواء، وافتح تحقيقات الألباني يا ابني، وانت ترى النفس يا حبيبي. انت يا ابني ماسك جهازك، انت جهازك لو وقع منك وقع علمك يا ابني، وقع علمك لو جهازه خلاص. انت يا ابني وانت 2020، انت يا ابني محتاج تجديد نسخة، وفيها نظر برضه هل النسخة دي أصلية ولا غير أصلية. يا حبيبي الله يهديك، اعرف قدرك يا ابني، اعرف قدرك بقى يا ابني. احنا ايه الواحد يا اخويا يجيب لي حته من هنا وحطتها على الصفحه بتاعته؟ الواد ما ايه ده؟ ما راينا هؤلاء، فين بركه هؤلاء؟ فين بركه هؤلاء؟ اريد ان اعرف بركه هؤلاء. ولهذا خذ الطريقه الصحيح وامشي فيه ولا تمشي في غيره، فإن تسنى لك 10 خطوات بركة، سوف ينفع الله بك في 10 خطوات. إنما لا، دعنا متقدمين متأخرين، سيبونا الكتب، هاتنا الكتب ده يا ابني، هاتنا الكتب القديمة دي، هات الكتب القديمة دي، وبعدين وبعد الكتب القديمة رحت فين؟ رحت فين يا صاحب الكتب القديم يا ابن الأرض ما زالت تزرع، ولا طريق إلى القديم إلا بالمعاصر السلفي، هو الذي سيأخذ يديك، هو الأمين يا ابني، المفتاح معاه يا ابني. عشان تقرأ للسلف، المفتاح مع ابن باز، ومفتاح مع الألباني، ومفتاح مع العثيمين. دي يا ابني أمانة، هذه أمانة أخذت من ما أنا عليه وأصحابي حتى وصلت لك. إن أردت أن تتسلق الأسوار لتصل إلى الأوائل بدون هؤلاء لن تستطيع، فلا تظن أن طريقا يكون خلاف هذا الطريق. أدب، أدب، علم، بركة، أدب، علم، بركة. ولهذا أنا أخالف العثيمين مثلا، أنا كطالب أخالف العثيمين، أظن أنني إذ أخالفه أنني أرقى أو أتهم، إنما أنت خالفت ابن عثيمين بما تعلمت من ابن عثيمين، تلك بضاعته ردت إليه. انظروا إلى الأدب يا أخوان. أعد يا أحمد، أعد.
قال رحمه الله: وأما التصفير فأنا أكرهه كراهة ذاتية وليس عندي دليل.
كراهة ذاتية يعني يقع في نفسي هذا الكراهة له، لكن كراهة ذاتية أكره هذا، ما أحب. لا هو مع العقل يمشي، ولا هو موروث عن سلف الأمة، إنما التحريم والتحليل. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ولهذا كان الأئمة الكبار أمثال أحمد والأئمة الكبار ما لم يقع عندهم جزم بالتحريم والتحليل، ترى الواحد يقول ماذا إيه؟ ماذا يقول؟ أكرهه، لا يعجبني، أكرهه، لا يعجبني، ضحك من هذا، غيره أولى. ولهذا هذا أصل في السنة. النبي علم علي بن أبي طالب إذ أرسله فقال فإن أنزلوك على فإن أرادوك على حكم الله وطلبوك بحكم الله وأنزلوك على حكم الله فأنزلهم على حكمك، يعني ما لم تكن متيقنا هذا حكم الله وأن المسألة اجتهادية فأنزلهم على حكمك، قل هذا حكمي، فإنك أن تخطئ في حكمك وكذا حب من أن تخطئ في حكم في حكم الله يعني تنسب هذا الحكم إلى الله وليس كذلك، هذا في مسائل الاجتهاد. فانظر النبي فرق بين المحكم اللي يقال فيه حلال وحرام وبين الاجتهاد، فيقول الشيخ أنا أكره كراهة ذاتية
وليس عندي دليل
وليس عندي دليل، ولا يعيب أنه ليس عنده دليل. نعم،
ولو أن شخصا طالبني بالدليل فلا أستطيع أن أقول عندي دليل.
الله أكبر الله أكبر. لو شخص قال يا شيخ محمد أنت تكره كراهة ذاتية ما الدليل، يقول ما عندي دليل، شخص طالبني بالدليل، يعني لو أنا أمنع منه يقصد المنع منه، يعني لو قل أنا أمنع من التصفيق، فلو قال لي شخص لما تمنع منه ما عندي دليل، هذا أدب سبحان الله. إخواني والله دروس دروس يا إخواني مهمة، ولهذا يا إخواني احرصوا على الدروس هذه، وأنا سبحان الله يعني حريص يا إخواني أن احنا نوسع دائرة الدرس بالنقولات وهذه، ويمكن أن نختصر لمآرب شتى عندي لمآرب شتى. صراحة يا إخواني أنا أود أن يعني أن أعلم الدين كله في الدرس الواحد، كيف يعني رؤوس أقلام يا إخوان في كل باب، باب تربية، باب عقيدة، باب ردود، باب كتاب تنتقيه، باب إمام تترجم له، بحيث يا إخواني أنا كده يعني على قدر فهمي على قدر فهمي أنا يا إخواني بعتبر كل درس إن هذا الدرس الأخير، وأريد إذا الواحد يعني مات إنه على الأقل يكون بحث مع إخوانه رأس كل باب وأصل كل باب، وأما المفردات فأنا أعلم أنها لا تتناهى، ولا مجموع المشايخ كلهم وهم كبار يأتون على المفردة يا إخوان، لكن صراحة أنا تبصرت كثيرا من حياة علماء وجدت أنه ممكن يجعل لنفسه بابا دون أبواب ويتقنه، ولا شك أنه على خير، لكن بحكم أنني طالب وأعرف حاجة إخواني وأنا طالب أعلم أنني محتاج إلى كل باب، وإذا لم يضبطه لي شيخي فقد أزل فيه، فلو أتقن شيخي لي 99 بابا وترك بابا ثم مات ربما زللت في هذا الباب فعاد على ما سبق من أبواب. نعم يا أخواني نعم نعم يا أخواني يا أخواني أنا أدلكم على دليل سهل خالص قريب خالص كان قريب منذ كم أنتم معنا يا أخوان ونتكلم في المنهج والعقيدة وكل هذا وجرح وتعديل وبنرد على المخالفين ومنهم حسن البنا ابن عبد الوهاب وخلافه، لأنه يعني ليس هذا الرد مثلا مشهورا على الصفحة، شوف بس هذا فس شوف مسأله لما مات حسن البنا أنتم اختلفتوا صح ولا لا، بس أنا بجيب لكم مثال مش في أصل عقيدة بقى تفرج له عشان بس فقط، وإحنا من 7 سنين وإحنا بنحذر من الرجل أو 6 سنوات، لكن لأنه ما فيش مقطع بارز كهو ليس يوجد مقطع بارز، ويوم حصل الرجل جاء نعي قبل العصر انتو اختلفتم العصر، ده دليل على ايه؟ على ما اقوله لكم ما اقوله لكم، وددت اني افتح معكم كل باب لاني اعلم خاف عليكم يا إخواني، خاف عليكم وأنتم أخوة على السنة، أخاف عليكم تختلفون غدا، حيث قد لا يكون لكم رأس ترجعون إليه إذا اختلفتم. أخاف من هذا، أخاف أن الأخ فلان يختلف مع الأخ فلان الرؤية ويرد بعضهم على بعض. لهذا أنا أود أن نقف مع كل باب. لهذا كل درس أحاول أن أدرس فيه الدين كله. كيف يعني الدين كله؟ هو في واحد يدرس الدين كله؟ أصول يا أخوان. في باب التربية قف، قف مع مسألة من مسائل الأدب لابن باز، لابن عثيمين، لابن عبد الوهاب، ويفتح ملف الأدب. قف مع العقيدة وتمحصها وكذا ويفتح ملف ذلك. قف مع جرح وتعديل ويفتح ملف ذلك. قف مع تراجم العلماء ورفع أقدارهم وقف مع ذلك، افتح هذا ملف وقف مع ذلك. قف مع ملف الفقه وكيف يدرس والطريقة. أنا عارف، أنا عارف يا فاروق إن دي حاجتك، وأنا عارف يا محمد إن دي حاجتك، وأنا عارف يا طلعت إن دي حاجتك. أنا خاف عليك يا فاروق ويا طلعت ويا أحمد ويا محمد ويا شراقي ويا فلان ويا، أخاف عليكم يا إخواني والله. ولهذا أنا لي أنا مثلكم تماما، أخاف على نفسي إن لم أتقن هذه الأبواب. وأنا أقول لكم كلمة يعني أنا لو في ضمير غيرها أستعمله، بس أنا مضطر أن أستعمل أنا، فأنا مضطر لأنا. وإلا والله يا إخواني أنا مثلكم وربما يكون بعضكم أفضل مني، لكن لعل ما في صدوركم أنا أعلنه على البث المباشر ونحاول نعالجه معا. فلهذا السبب يعني توسع في بعض المواضع من نقولات أهل العلم تطمين لكم، هذه مسألة، وتربية لنا جميعا. وأريد أقول ولي في ذلك مآرب شتى، شتى. أنا أحاول أعالج كل سلبية يمكن أن توجد في حلقة متصدر، ولا أريد أن يكون عندك باب نقص، بحيث إن أتيت أتيت من قبلك أنت ما هو من عندي. ولهذا شوف الطالب ولا الطالبين اللي انتكسوا تجد ماذا يا إخوان، من فضل الله. وسألوا إخوانكم، أنت يا ابني ليه بعت؟ أصل الشيخ ما ادانيش قدري. كويس. وانت يا ابني ليه بعيد؟ اصلا انا برفع ايدي والشيخ لا يسمح له، بيسمح لغيري. وانت يا ابني ليه بعيد؟ اصلي الشيخ احرجني في الدرس. كويس. يعني مش الشيخ ضال، يعني مش الشيخ خدعك، يعني مش الشيخ كتم عنك كتب السلف، يعني مش الشيخ منحرف في المسائل وعلمها إياك على منهج المعتزلة والأشاعرة. هو ده اللي أنا عاوزه، الذي أريد أن يحفظك الله. لكن يوم أن تضل ابعد عني يا ابني، ابعد عني يا ابني. أنا ما خدعتكش، قلت لك هو هتكلم فراجه وهتكلم جرح العديد. نعم علمتك أن تتكلم إلا بعلم. لسه أمس أحد الطلاب في كلية الطب جاءني تائب من حزب النور، وجاءني ليلا بعد درس أمس، وأنا سبحان الله شفت طوال النهار يا إخواني حتى صلاة العشاء، وبعد ما انتهيت من صلاة العشاء إذا بشاب أمامي قال أريد أجلس معك. أنا لو جاءني أحمد مصطفى ولا أحمد فايز ولا محمد عبد الحي ولا كذا لن أجلس معه بعد التعب هذا، لن أجلس معه. لكن قلت له لا، ده انت جديد والزبون الجديد ده ليه عندي قاعد معاك. درس تاني خالص يا اخواني بعد ما صلينا العشاء، درس تاني تجلس معه، تستخرج معه كذا 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 حق الى اخر ذلك. واكتب له بيدي، هات. قال لي وقع كتابتك يا شيخ. قلت وقع، خد هشام بن فؤاد البيل، انصحني شيخ، قلت لك عليه بالعين، حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة، كل هذا مع إخلاص وأدب وسمت. وده كله حطه يا ابني في باب اسمه باب الطلب، تحت تحتيه خد الصفحة التانية باب الحذر. الصفحة الأولى عنوانها الطلب، الصفحة التانية عنوانها الحذر. احذر تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، والزم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالشاهد يا إخواني بارك الله فيكم أن الإنسان لا يفوت. أنا ما قلت لكم شوف موقف الشيخ في التصفيق، والله هذا يذكرني بماذا؟ بأثر حسين بن عبد الرحمن لما قال سعيد بن جبير: أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. لولا هذا، لولا هذا التعقيب من حسين ما كان حديث الرقية. وأقول سبحان الله، لولا التعليق على موقف الشيخ العثيمين وهو مع الأمير في مسألة التصفيق ما كان كل هذه البركة. فهذه أخواني مآرب شتى، ولهذا أنصح نفسي وإخواني أن تستمعوا إلى العلم بكل جوارحكم. إخواني استمعوا بكل جوارحكم، من العلم ما يكتب ومن العلم ما يرقم في القلب، من العلم ما يتذوق فتشم فيه رائحة السكينة. تكتب ماذا؟ تكتب سكينة تشعر بها، فإن قيل لك صفها قد تعجز، أو رحمة تشملك، بركة. فالعلماء أغنونا يا إخوان، يا إخوان العثيمين ابن باز الألباني الفوزان، هؤلاء يا إخواني أناس مباركون، ولكن ليس كل أحد ينتفع ببركتهم. أناس لازموا الألباني ورأوا منه الذي تستمع أنت إليه في مقاطع، فهل انتفعوا وهم المشاهدون الجالسون الذين أثنى عليهم الألباني؟ ربما ما انتفعوا مثل انتفاعك أنت من مقطع واحد للألباني. فلماذا تطلب العلم؟ ليثنى عليك الشيخ، الشيخ ما أعطاني قدري، وما قدرك أصلا؟ وما قدر شيخ أصلا؟ هو في شيخك له قدر حتى يمنحك قدرا؟ قدرك أنك تجلس طالبا تتعلم وتحمد الله أن وفقت لحلقة سنة مع إخوة سنة مع كتب سنة، تحمد الله على ذلك. أنت أو ابن عباس الذي توسد بيوت الصحابة، ما قال أنا عبد الله بن عباس الذي قال في النبي اللهم علمه التأويل، أنا ابن عباس ابن عم رسول من آل بيت رسول الله، والله قال والرسول قال. إنما يسحب ابن عباس الناقة لزيد، هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، ويتوسد بيوت الصحابة حتى تأتي الرياح بالتراب فتشوفها في وجهه. ويأتي عمر يوما وقد بقي سنة يريد أن يسأله عن مسألة وهو يهابه. هذا ابن عباس. وهذا جابر يرحل في حديث شهرا إلى من هو دونه في الرواية، مسند جابر بن عبد الله مسند كبير، ومع ذلك يرحل في حديث إلى عبد الله بن أنيس، شهرا يذهب إليه وشهرا يرجع في حديث. ما قال أنا جابر، ما قال، فالله المستعان. أسأل أن يعلمني وإخواني وأن يؤدبني وإخواني وأن يرزقني وإخواني الأدب والعلم والمنهج السديد والسنة، وأن يرزقنا من ذلك أوفر حظ ونصيب، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان. نعم.
كلام شيخ الإسلام في أن المشركين كانوا يتخذون المكوى التصديع عبادة.
خلاص واضح. نعم. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الدهر.
نعم.
الثانية تسميته أذى لله. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر.
نعم. فنهي عن سب الدهر يؤذينا من الأدم يسب الدهر وأنا الدهر، وهذا للتحريم. تسمية أذى لله، وقد سبق ما معنى أذى لله يؤذيني ابن آدم، والمعنى أنه يغضب الله عز وجل بهذه المعاصي. نعم.
الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر.
الله أكبر، الله أكبر. تأمل في قول الله، في قول النبي فإن الله هو، في قول الله عز وجل فإن الله هو الدهر. تأمل في ذلك، فإن هذا ليس من باب الإسمية، فالله لا يسمى بالدهر، ولكن من باب أنه يقلب الليل والنهار. فهذا يبين العلة في النهي عن سب الدهر. لماذا لا نسب الدهر؟ تأمل. فإن الله هو الدهر، أي أن ذلك يعود على انتقاص الرب سبحانه وتعالى، وهذا أصل الباب، هذا أصل الباب، النهي عن سب الدهر، لأن الله عز وجل هو الدهر يقلب الليل والنهار، فيكون هذا منقصا للتوحيد والإيمان. نعم.
قال الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه.
نعم. أنه قد يكون سابا، يعني توصف بأنك ساب ولو لم تقصد بقلبك، أي ولو لم تقصد بقلبك السب، فلك قد تقول هذا الكلام وأنت لا تعني ما فيه ولا تقصد السب، وإنما أنت متضجر، أنت متململ، لا تظن أن هذا سب، إنما أن هذا أمر عادي كما يفعل العوام عندنا يا إخوان. العوام كما قلت لكم يسبون بعض الأشرف في الشتاء والصيف وكذا، وما يأتي إلى ذهن الواحد أنه يسب الله أبدا، ما يأتي في ذهن أبدا أنه يسب الله عز وجل. فقال بأنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه، فكيف بمن يقصد بقلبه المخالفة؟ فكيف بمن يقصد بقلبه المخالفة؟ نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه.
نعم. إن أخنع اسم. نعم.
وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وقوله أخنع
قوله
يعني
قوله أخنع يعني أوضع. نعم.
وقوله أخنع يعني أوضع.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أراد المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة بيان النهي عن الأسماء التي يكون لها تعلق بمشابهة أسماء الله تعالى، لأنه سبحانه له أسماء يختص بها ليس لأحد أن يتسمى بها، مثل الرحمن ومالك الملك والخلاق ورب العالمين وحاكم الحكام وسلطان السلاطين ونحوها، لأن من كمال التوحيد وتمام التوحيد عدم التسمي بهذه الأسماء، والتسمي بها ينقص التوحيد والإيمان ودخول فيما لا ينبغي.
طبعا هذا بعضه يعني باب إخبار، أي أنه يخبر عن الله عز وجل بهذا، فهو حاكم الحكام وسلطان السلاطين وقاضي القضاة وغير ذلك. وهناك أسماء مثل الرحمن الخلاق، فهذه لا يتسمى غير الله عز وجل بها، فهما اختص الله سبحانه وتعالى بها. فهذا الباب ما سبب إرادي في كتاب التوحيد؟ أن من التوحيد أن تخص الله عز وجل بأسمائه فلا تسمى بها غيره سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا. لكن هناك أسماء قد يتسمى بها غيره لكن على وجه التقييد وليس على وجه الإطلاق، فتقول الملك مثلا، ملك البلاد تقول الملك، والملك والمليك والمالك كلها من أسماء الله عز وجل. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين عند مليك مقتدر، وتقول هذا ملك، وهي من أسماء الله عز وجل الملك، حتى بالألف واللام تقول الملك، أصدر الملك مرسوما بكذا وكذا. لكن هذه مقيدة، أصدر الملك المعهود عندنا فالألف واللام هذه للعهد، أو ملك البلاد. ولهذا لو قلت قاضي قضاة مصر لا إشكال، لكن لو قلت قاضي القضاة بصفة عامة هذا لا. فصيانة لأسمائه سبحانه وتعالى كان هذا الباب، وأن تسمي بعض المخلوقين بأسماء الله سبحانه وتعالى من انتقاص التوحيد عنده، وأن هذا مما يضاد التوحيد في كماله الواجب أو في أصله إن زعم أن له ما لله عز وجل، فيكون هذا سبب إرادة كتاب التوحيد. أن هذا أيضا من مكملات التوحيد أن تسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه في كتابه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وألا تجعل لأحد من الخلق أسماءه سبحانه وتعالى التي اختص بها، والتي لم يختص بها لا تجعلها مطلقة لأحد، إنما الإطلاق لله سبحانه وتعالى. لهذا سيأتينا بعد ذلك في باب الحكم مسألة الإطلاق، وكل هذا من باب الحفاظ على جناب توحيد الأسماء والصفات. ضد ذلك منقص للتوحيد أو مذهب لأصله على حسب. نعم.
وكذلك قاضي القضاء، وهذا يقع في بعض الدول وإن كانوا يريدون به قاضي قضاة البلد، لكن إطلاقه غير مناسب ولا ينبغي.
انتبهتم؟ الشيخ نبع على ذي، قال وإن كانوا يريدون به قاضي قضاة البلد لكن إطلاقه غير مناسب، يعني ما ينبغي أن يقول قاضي القضاء، وإن كانوا هم يريدون قاضي قضاة البلد، لكن ولو، اجعل التقييد هذا في أصل الوصف، قل قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة مصر، يبقى القاضي الأكبر في قضاة مصر، هذا مقيد وبالتالي لا يكون هناك محظور. نعم.
قال وتركه أولى، قال كأن يسمى رئيس القضاة، أو أما
فين
إذا قيد،
فين تركه أولى دي؟
قال أما إذا قيد قاضي قضاة مصر أو مكة وغير ذلك فهذا أسهل، وتركه أولى كأن يسمى.
أمال أنت جبت أولى دي منين يا أحمد؟
وهمتش.
وهمت ده، أنت جبت حاجة جديدة خالص. لا أنت ممكن دي في ذهنك، دي بقى السبق الذهني، يعني أنت في ذهنك إيه أن غيره أولى، أن يكون تركه أولى وكلام من ده، فقرأت ما في ذهنك، قرأت ما في ذهنك لا ما في صفحتك. هذا يقال السبق الذهني. ممكن إنسان بدون شعور يكون في ذهن شيء فماذا فيقوله، حتى في الصلاة ممكن إنسان في الصلاة قد يتكلم بما في ذهن. نعم.
أما إذا قيد قاضي قضاة مصر أو مكة وغير ذلك فهذا أسهل، وتركه أولى كأن يسمى رئيس القضاة أو أمين القضاة، مما يبتعد به عن هذه الصفات المطلقة.
نعم.
وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله رجل، أخنع لا. أوضع وأذل،
أخنع عندنا أحمد بهمزة القطع واسم بالوصل، إن أخنع اسم. نعم. يعني أخنع بالقطع.
نعم. نعم. إن أخنع اسم عند الله رجل. نعم. أخنع أوضع وأذل وأرض اسم.
سبحان الله. من حيث أراد له الرفعة، يعني لما قالوا ملك الأملاك وقالوا قاضي القضاة وكذا، إنما أرادوا الرفعة، فلما لم تكن على وجه مشروع عوقب بضده، فكان عند الله أوضع وأذل وأرضى، مثل العزيز عند الناس والكبير عند الناس بغير حق، فهو أوضع الناس عند الله. طب والذليل عند الناس لكنه تقي، أرفع الناس عند الله، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. إذن ما عند الله ليس كما عند الناس إلا إذا وافق مراد الله ووافق شرع الله. فقد يجتمع الإنسان العزة والتقوى، تقول ابن باز هذا الرئيس العام لإدارات البحوث ورئيس لجنة الإفتاء وغير ذلك، منصب كبير، مفتي عام المملكة العربية، هذا منصب كبير، ومع ذلك نحسب إن شاء الله على علم كبير وتقوى كبير، فنحسبه عند الله عز وجل كبير، نحسبه والله حسيبه. لكن إذا جاءت على خلاف المشروع فالكبير عند الناس على غير مراد الشارع وضيع عند الله، والذليل عند الناس أيضا على غير مراد الشارع الذي يرد على الأبواب ولا يؤبى له، مع تقوى عزيز عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم لأنه يوهم وصفا لا يليق به ولا يليق إلا بالله تعالى، فليس الإنسان ملك الأملاك بل هو ليس أهلا له، وعليه أن يتسمى بالأسماء الأخرى التي تليق به. شاه اسم عند العجم،
شاه
اسم عند العجم معناه ملك الملوك.
نعم.
ذكر شيخنا الشيخ العثيمين فائدة حول شيخ.
طيب هات الباب كله العثيمين، هات الباب كله العثيمين. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي وضع الشخص لنفسه هذا الاسم أو رضاه به من غيره. قوله قاضي القضاة، قاضي بمعنى حاكم، والقضاة أي الحكام، وأل للعموم، والمعنى التسمي بحاكم الحكام ونحوه مثل ملك الأملاك وسلطان السلاطين وما أشبه ذلك، مما يدل على النفوذ والسلطان، لأن القاضي جمع بين الإلزام والإفتاء بخلاف المفتي، فهو لا يلزم، ولهذا قالوا القاضي جمع بين الشهادة والإلزام والإفتاء، فهو يشهد أن هذا الحكم حكم الله، وأن الحق للمحكوم له على المحكوم عليه، ويفتي أن يخبر عن حكم الله وشرعه، ويلزم الخصمين بما حكم به. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله، لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك إلا الله سبحانه وتعالى.
يعني بإطلاق. نعم.
فالله هو القاضي فوق كل قاض، وهو الذي له الحكم ويرجع إليه الأمر كله، كما ذكر الله ذلك في القرآن. وقد تقدم أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. والقضاء الكوني لابد من وقوعه، ويكون فيما أحب الله وفيما كره. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فهذا قضاء كوني متعلق بما يكرهه الله، لأن الفساد في الأرض لا يحبه الله، والله لا يحب المفسدين.
نعم.
وهذا القضاء الكوني،
القضاء الكوني يكون في المحبوب، يكون في المحبوب، هذا هو ماذا؟ القضاء. نعم.
وهذا القضاء الكوني لا بد أن يقع ولا معارض له إطلاقا. وأما النوع الثاني من القضاء وهو القضاء الشرعي، فمثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
نعم. طيب ذكر فائدة تقول
في شيخ الإسلام، تسمى بشيخ الإسلام وحجة الله والإمام.
نعم. قال
وأما التسمي بشيخ الإسلام مثل أن يقال شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام، فهذا لا يصح، إذ إن أبا بكر رضي الله عنه أحق بهذا الوصف، لأنه أفضل الخلق بعد النبيين. ولكن إذا قصد بهذا الوصف أنه جدد في الإسلام وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه فلا بأس بإطلاقه.
يعني شيء من شيوخ الإسلام وشيخ الإسلام، لأن الإسلام في كل زمان في كل مكان في كل مكان في كل عصر، فشيخ الإسلام شيخ من شيوخ الإسلام مثل فلما كان الإسلام قائما فهو شيخ للإسلام يحتاج إليه الناس في كل عصر من الرجوع إلى علمه والانتفاع بعلمه وكذا وكذا، فهذا لا إشكال فيه، وقد لقب به غير شيخ الإسلام، ومثل ما يقال إمام أهل السنة، قد يعترض معترض ويقول إمام أهل السنة أبو بكر، وقد يقول قائل لا إمام أهل السنة النبي، لأن النبي السنة هي النبي وأصحابه، عنهما وعن النبي والصحابة أخذت السنة، فيقال ما تقول إمام أهل السنة. فعلى كل مثل هذه أطلقها العلماء ومرروها، والعلة في ذلك أنها أولا وصف بشري لا تعلق لها بأسماء الله، فليس هذه من أسماء الله، وصف بشري. الأمر الثاني أن المعنى عند جميع الناس شيخ الإسلام أي من شيوخ الإسلام العظام، ولا أحد يعتقد أبدا أنه شيخ الإسلام الأول الذي ينبغي أن يرجع إليه وتأخذ أقواله ولا يناقش في ذلك، ما أحد فهم هذا، فهذا المعهود لا إشكال فيه. نعم.
وما بالنسبة للتسمية بالإمام فهو أهون بكثير من التسمي بشيخ الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إمام المسجد إماما ولو لم يكن عنده إلا اثنان، لكن ينبغي أن ينبه أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من كان قدوة وله أتباع كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له أثر في الإسلام، لأن وصف الإنسان بما لا يستحق هضم للأمة، لأن الإنسان إذا تصور أن هذا إمام
يقول الشيخ من أولها الإمام،
لكن ينبغي أن ينبه. وأما بالنسبة للتسمية بالإمام فهو أهون بكثير من التسمية بشيخ الإسلام، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إمام المسجد إماما ولو لم يكن عنده إلا اثنان، لكن ينبغي أن ينبه أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من كان قدوة وله أتباع كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له أثر في الإسلام، لأن وصف الإنسان بما لا يستحق هضم للأمة، لأن الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام هان الإمام الحق في عينه. قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ومن ذلك أيضا آية الله، حجة الله، حجة الإسلام، فإنها ألقاب حادثة لا تنبغي، لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل. وأما آية الله فإن أريد به المعنى الأعم فلا مدح فيه، لأن كل شيء آية لله كما قيل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وإن أريد المعنى الأخص أي أن هذا الرجل آية خارقة، فهذا في الغالب يكون مبالغا فيه، والعبارة السليمة أن يقال عالم، مفت، قاض، حاكم، إمام، لمن كان مستحقا لذلك.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك.
نعم، لا هذا هو أصل الباب، وقد عرفت من علة في ذلك أن هذا مما اختص الله عز وجل به عند الإطلاق، ولهذا فإطلاقه مما ينقص التوحيد، لأنه نوع شرك، حيث أنه أعطى لغير الله عز وجل من المخلوقين ما يكون للخالق سبحانه وتعالى. نعم.
الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان.
الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. أن هذا وإن جاء في الحديث، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. طب هل الحكم خاص بهذا فقط؟ قال الشيخ بالثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، ومن هنا أتى الشيخ بأثر سفيان، فقال سفيان مثل شاه شاه أو شاهان شاه، ولو كان بلفظ أعجمي ولو كان بلفظ أعجمي، يعني ليس باللازم يكون المحظور متعلقا بماذا؟ باللغة العربية. لكن لو لفظ عند الأعاجم وهذا اللفظ أصلا فيه نفس المعنى فيمنع، فالعبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى. فشاه شاع عندهم هو ملك الأملاك قاضي القضاء إلى غير ذلك، مثل هذا يعني، مثل هذا. فلهذا الشيخ نبه على أن هذا المعنى، أن هذا الاسم يقاس عليه ما كان في معناه. نعم.
قال الثالثة التفطن للتغيظ في هذا ونحوه.
للتغليظ ولا التغيظ؟
التفطن للتغليظ. للتغليظ.
نعم.
التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.
التفطن لأنه هو محتمل برضو أغيظ، أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه قوله. نعم، أغيظ رجل عند الله وأخبثه. فالتفطن للتغيظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، لعله للتغيظ. عندكم للتغليظ في الأسماء؟
تغليظ عند العثيمين وفي المتن عندي.
طب شرحه.
قال العلامة العثيمين رحمه الله التفطن للتغيظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، أي لم يقصد أنه ملك الأملاك أو قاضي القضاء، لعلمي أن هناك من هو أبلغ ملكا وأحكم قضاء.
لا، الشيخ قال
ما ذكرش اللفظة نفسها، ما علقش على اللفظة نفسها. طب
هات ابن القاسم. نعم.
قال أن أي أن التغيظ المذكور
من
دويش، الشيخ دويش. قال أي أن التغيظ التغليظ المذكور لمن تسمى بذلك ولو لم يقصد حقيقته لكونه لكون النهي مطلقا من غير فرق بين القاصد وغيره.
قال المسألة،
المسألة قال الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصده، أي أن التغليظ المذكور لمن تسمى بذلك ولو لم يقصد حقيقته لكون النهي مطلقا من غير فرق بين القاصد وغيره.
طيب الفوزان،
لما الشرح المختصر؟ الشرح المختصر
طبعا علق المسألة،
هو ليه يشرح المسائل في الشرح المختصر؟ ليه يشرح المسائل؟
طيب شوف الثاني. هو ولا إشكال في إطلاقي عن التغليظ، تفضل التغليظ لا إشكال، لكن لعل مراد الشيخ محمد رحمه الله التفطن للتغيض في هذا النحو، لأن جاء لفظ أغيض رجل على الله يوم القيامة أخبثه. التفطن للتغيض ما معنى؟ مع أن القلب القطع بأن القلب لم يقصد معناه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، ومع ذلك ماذا أخبر عن هذا؟ أغيض رجل على الله، فيكون اتباعا للفظ الحديث. وأغيض رجل تفيد التغليظ، فلهذا محتمل أن الشيخ يقول التفطن للتغليظ، هذا محتمل، ومحتمل التفطن للتغيظ، للتغيظ في هذا ونحوه. يعني لماذا؟ ما علة أغيض رجل على الله؟ ماذا عبر عن هذا أغيض؟ لأنها أعلى ما يكون من أنواع التغليظ. ابن القاسم علق،
لم يعلق ولا الشيخ الفوزان
على المسألة،
على المسألة لا، ولا الشيخ صالح.
والشيخ العثيمين علق، قال أعيد كده تعليق الشيخ. راحت.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: التفطن للتغيض في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.
التفطن
للتغليظ في هذا ونحوه.
نعم، أنت بتقرأ التغيض. نعم، الله يهديك أحمد، ركز بارك الله فيك. ها، تفطن.
التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، أي لم يقصد أنه ملك الأملاك أو قاضي القضاء، لعلمه أن هناك من هو أبلغ ملكا وأحكم قضاء. وإذا سمينا شخصا بقاضي القضاء أو حاكم الحكام وهو ليس كذلك، بل هو من أجهل القضاء ومن أضعف الحكام، جمعنا بين أمرين: بين الكذب والوقوع في اللفظ المنهي عنه. وأما إذا كان أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل مكانه ويرجع القضاة إليه، فهذا وإن كان القول مطابقا للواقع لكنه منهي عنه، مع أن القلب لم يقصد معناه.
نعم، عموما الأمر سهل. يقال التفطر التغليظ، لأن التغليظ يدل عليه ماذا؟ أخنع وأغيظ. إن أخنع اسم أغيظ رجل، كل هذا يدل على التغليظ. وقد يغراد التغيض، التفطن للتغيض، يعني تفطن للتعبير بأغيض رجل هنا، وهذا يدل على شدة التغليظ وتعظيمه، مع القطع من القلب لم يقصد معناه. طيب، كلام العثمين في أغيض رجل، أغيض رجل،
قال العلامة العثيمين رحمه الله: وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيض من الغيظ وهو الغضب، أي إن أغضب شيء عند الله عز وجل وأخبثه هو هذا الاسم. وإذا كان سببا لغضب الله وخبيثا، فإن التسمي به من الكبائر. وقوله أغيض فيه إثبات الغيظ لله عز وجل، فهي صفة تليق بالله عز وجل كغيرها من الصفات، والظاهر أنها أشد من الغضب.
نعم، قال فيها صفة،
فيه إثبات الغيظ لله عز وجل، فهي صفة تليق بالله عز وجل كغيرها من الصفات، والظاهر أنها أشد من الغضب.
نعم، طيب ابن قاسم ذكرها في الصفات أو غيره؟
على شيخنا الغيظ مثل الغضب والبغض.
من الذي قال؟
شيخ ابن قاسم
قال:
قال أغيظ من الغيظ وأخبث من الخبث، والغيظ مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله، خبيثا عنده، مغضوبا عليه، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظيمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أبغض الخلق إلى الله وأخبثهم عنده وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم، لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله عليه، عكس من تواضع لله فإن الله يرفعه. وهذه من الصفات التي نؤمن بها ونثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته.
هذه الفائدة. نعم، هذه الفائدة، هذه من الصفات التي نؤمن بها
ونثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته.
نعم، نعم، يبقى إثبات صفة الغيظ لكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وهل هي كالغضب أم لا؟ فهي من فروعه، إما أنها تكون مثلها وإما أنها أشد. نعم.
قال الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه.
أن هذا لإجلال الله، يعني أن العلة في النهي عن تسمي بملك الأملاك لإجلال الله عز وجل. نعم، فلا مالك إلا الله، هذه العلة. يبقى إذن خلاف ذلك تنافى مع الإجلال، وإذا تنافى مع الإجلال كان نقصا في التوحيد. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: أراد المؤلف بيان وجوب احترام أسماء الله والحذر من امتهانها واحتقارها أو تسمية غير الله بها من الأسماء التي اختص الله بها، ولهذا شرع تغيير الاسم لأجل احترامها وتعظيمها. والأسماء قسمان: أسماء لا يسمى بها سوى الله سبحانه كالرحمن والخالق ورب العالمين وغيره، وأسماء يسمى بها غيره سبحانه فيكون لله ما يليق به وللعبد ما يليق به، والمراد بها هنا الأول. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله
يسمى بها غيره سبحانه فيكون لله ما يليق به والعبد ما يليق به، والمراد به الأول وهو ما اختص الله به في الحكم. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد احترام أسماء الله عز وجل، وأن من احترام أسماء الله تغيير من تسمى بها، تغيير الاسم إذا تسمى بهذه الأسماء المختصة له سبحانه وتعالى. ولهذا قول: وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل احترامها وتعظيمها. فهذا الباب يتعلق بتعظيم أسماء الله عز وجل، هو كالذي قبله من وجه، ويفترق عنه من وجه. ما الوجه الذي يتفق مع الباب الذي قبله؟ هذا من الأبواب المتشابهة. يعني هنا نضع فائدة، يا ليت الإخوة تجمع الأبواب المتشابهة يعني بين كل بابين، ودائما شيخ الإسلام يذكر البابين متقاربين، الباب هذا يا الباب هذا، إلا ما تعلق بقى بباب حماية التوحيد وحماية الحمى، هذان بابان مفترقان. لكن غالبا الأبواب المتشابهة يردف الباب خلف الباب، فعليك أن تتفطن إلى العلة والفارق بين البابين. فهذا الباب والذي قبل بينهما جامع وفارق. أما الجامع فهو احترام أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ألا تسمى بها غير. الباب الذي مضى: لا تسمى بملك الأملاك، والباب هذا الحكم. طيب، ويفترقان في أن هذا الباب في تغيير الاسم، أي أنه إذا حصلت هذه التسمية وجب التغيير، وهذه في الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى. وأما غير المختص به سبحانه وتعالى، فإنه لا مانع لكن على وجه التقييد، لهذا الشيخ يقول: والأسماء قسمان: أسماء لا يسمى بها سوى الله سبحانه كالرحمن والخالق ورب العالمين وغيره، وأسماء يسمى بها غيره سبحانه فيكون لله ما يليق به وللعبد ما يليق به، والمراد به هنا الأول، يعني الأسماء التي لا يسمى بها سوى الله سبحانه وتعالى، لكن الله أعلم لعلها الثاني، لأن أسماء يسمى بها غيره سبحانه مثل الحكم، يطلق الحكم على غير الله سبحانه وتعالى، ولكن الإطلاق لا، بإطلاق لا، وإنما تقيد الحكم في هذه القضية أو حاكم البلاد أو الحكم كذا، فمثل هذا لا إشكال فيه. أو يكون مثل عالمية، فكثير من الرواة اسمه الحكم، لكن هذا تقييد، كون عالما تقييد، لكن إطلاق على من يقوم بالحكم بين الناس هذا في معنى الصفة وليس العالمية، فيه معنى الصفة، فإنه لا حكم بإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، أما غيره فهذا يحكم بتقييد. هذا يحكم بتقييد، يقال حكم الحاكم في القضية، الحكم في المحكمة، الحكم في البلاد، الحكم في كذا. فإذا هنا علة المنع هنا تكون راجعة إلى معنى الصفة. إنما هل في إشكال لو من جهة العالمية الحكم ابن فلان، مروان ابن الحكم، والحكم ابن فلان، هذا لو نستخرج أسماء التراجم سترى هذا كثيرا. فالعالمية تقييد، إنما هنا روعية، ولهذا النبي نهى عن ذلك. ليه؟ لأنه كان يقضي بين الناس فكان يقال الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإلي الحكم، فقال إن قوم اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد. فالذي يظهر كلام الشيخ هنا لما قال أسماء يسمى بها سوى الله سبحانك الرحمن الخالق، ثم قال أسماء يسمى بها غيره سبحانه، فيكون له ما يليق به وللعبد ما يليق به، والمراد به هنا الأول يعني أسماء لا يسمى بها سوى الله. نعم كيف أوضح يعني؟ ها فوائد الحديث ما هي؟ قال إيه؟ نعم اقرأ اقرأ في الميكروفون اقرأ عشان إخوانك ينتفعوا. نعم فين ما
الشيخ ولكن
ما يؤيد هذا الكلام أو ما يرفعه؟ ها فين؟
قال الشيخ ولكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من أسماء كالحكم والحكيم ولم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصح من هذه الرواية. وهذا مما يدل على أن الحديث في صحته نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بعض الأسماء كحكيم بن حزام والحكم بن عمرو الغفاري وأسماء أخرى لم يغيرها، ولو كانت منكرة لغيرها، ولأن الحكم يكون بالشرع بين الناس ولا يضره أن يتسمى بذلك، وأن يسمى القاضي والحاكم وما أشبه ذلك.
نعم، لكن هذه لا تعارض. يعني الشيخ يقول وهذا بما يدل على حديث صحيح نظر للنبي قد أقر بعض الأسماء، كما قلنا يفرق بين العالمية وبين الوصفية، فالعالمية تقييد، فإذا سمي الحكم كعالم لم يعد هناك إشكال، هذا اسمه. إنما الوصفية أن يقال الحكم، والوصفية المطلقة وليس الوصفية المقيدة، فالحكم في القضية غير الحكم، اذهبوا إلى الحكم، تعالوا من عند الحكم، حكم الحكم بكذا، هذا فيه معنى صفة الرب سبحانه وتعالى وهي الحكم المطلق، هذا هو العلة، هذه العلة. فالشاهد إذن معنى كلام الشيخ هنا فيكون كلام والمراد بها هنا الأول، المراد بها هنا الأول يعني أسماء لا يسمى بها سوى الله سبحانه وتعالى، وقال أسماء يسمى بها غيره سبحانه، فيكون لله ما يليق به والعبد ما يليق به، والمراد بها هنا الأول الذي يظهرنا من الثاني وليست من الأول، من الثاني وليست من الأول، إنما من الأول في الحكم بإطلاق، الحكم بإطلاق. فهذه مثل السيد، مثل العزيز، مثل قاضي القضاة الذي مر معنا، فالإطلاق يفيد فائدة هي علة النهي. إنما لو قيدت قاضي قضاة مصر ما في إشكال. هنا أيضا لو قيل الحكم في القضية وكذا هذا لا إشكال، الحكم المطلق هذا لا. إنما الرحمن ما تطلق على غير الله عز وجل أبدا، أو الخلاق ما تطلق على غير الرحمن أبدا، هذه الأسماء المختصة. نعم العثيمين قال
شيخ صالح على الشيخ.
نعم
قال والحكم من أسماء الله جل وعلا، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد، فتكنية المخلوق بأبي الحكم غير لائق، لأن الحكم من أسماء الله، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الحكم هو بلوغ الغاية في الحكم، والفصل بين المتخاصمين راجع إلى من له الحكم وهو الله جل وعلا، وأما البشر فإنهم لا يصلحون أن يكونوا حكاما أو أن يكون الواحد منهم حكما على وجه الاستقلال، ولكن يكون حكما على وجه التبع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي شريح هذه التكنية، فقال له إن الله هو الحكم، ودخوله هو بين لفظ الجلالة وبين اسم الحكم يدل على اختصاصه بذلك، كما هو مقرر في علم المعاني، لأنه هو ضمير عماد أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وفائدته أن يجعل الثاني مختصا بالأول.
أول كلامه قال الشيخ،
قال والحكم من أسماء الله جل وعلا، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد، فتكنية المخلوق بأبي الحكم غير لائق، لأن الحكم
في هذا نظر العالمية ما فيها إشكال، بأبي الحكم وكذا ما فيها إشكال، إنما النبي نهى عن هذا الرجل بصفة خاصة. ليه؟ لأنه إنما كان وصفا لما قال أبو الحكم، لأنه يحكم بين الناس، فروعي في معنى الصفة، فإذا روعي في معنى الصفة كان مطلقا هذا علة المنع. لكن ما نأتي إلى واحد اليوم ويقال بأبي الحكم وأن الله هو الحكم، وبالتالي ما يصح التكنية لأنه لم يلد ولم يولد، هذا فيه نظر. إذا كان عالميا ما في إشكال، فسميت ولدي الحكم وأقول أنا أبو الحكم، ما في إشكالية. إنما علة نهي هنا ليست للعالمية، إنما رجع إلى الوصفية المطلقة. فالشاهد إذا كان الحكم علما، إذا كان الحكم وصفا مقيدا فلا إشكال، أما إذا كان على وجه الوصفية المطلقة هذا الذي يمنع. نعم، هات كلام الشيخ العثيمين.
الشيخ صالح في آخر كلام يقول المقصود أن من الأدب الذي يسمى أحد بشيء يختص الله جل وعلا به، ولذلك أورد المؤلف هذا الباب إثر الباب الذي قبله لأجل هذه المناسبة، فتسمية ملك الأملاك مشابهة لتكنية أبي الحكم، من جهة أن في كل منهما اشتراكا في التسمية، لأن فيها اختلاف من جهة أن أبي الحكم راجع إلى شيء يفعله هو، وهو أنه يحكم فيرضون بحكمه، وملك الأملاك ادعاء فليس له شيء، ولهذا كان أخنع اسم عند الله جل جلاله.
طيب تمام، إذا رجع إلى معنى، رجع معنى، وهو إيه؟ أنه كان يحكم بين الناس ليس إلى العالمية. ولهذا الشيخ ابن باز أشكل هنا، أورد إشكالا ألا وهو ماذا؟ أن النبي قد أقر بعض الأسماء كحكيم بن حزام والحاكم ابن عمرو الغفاري وأسماء أخرى لم يغير، ولو كانت منكرة لغيره. فالشيخ يقول والرواية هذه ليست في صحة هذه، فقدم هذه على تلك، لأنه جعل هذا من باب التعارض، والذي يظهر لنا أنه ليس هذا من باب التعارض، لأنه فرق بين العالمية والوصفية. هذا كلام العثيمين.
قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله فأنت أبو شريح غيره النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين.
لا، هات من أول باب، هات من أول باب، هات من أول باب. نعم،
ونتكلم عن الحكم الكوني والشرعي.
طيب، ها،
لكن هنا الشاهد
قال قوله باب احترام أسماء الله، أي وجوب احترام أسماء الله، لأن احترامها احترام لله عز وجل ومن تعظيم الله عز وجل، فلا يسمى أحد باسم مختص بالله. وأسماء الله تنقسم إلى قسمين.
طيب،
الأول ما لا يصح إلا لله، فهذا لا يسمى به غيره، وإن سمي وجب تغييره، مثل الله الرحمن رب العالمين وما أشبه ذلك.
تمام.
الثاني ما يصح أن يسمى به غير الله، مثل الرحيم أو السميع والبصير، فإن لوحظت الصفة منع من التسمية.
والحكم هذا من الثاني، الحكم. نعم،
فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به، وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به.
بس هذه العلة، انتبه انتبه في المشتركة هذه، إن لوحظ معنى الصفة منع وإلا لا. السيد إذا لوحظ مع صفة وهو أنه وصف بذلك لسيادته على الناس، فيقول الناس اذهب إلى السيد، السيد يقضي بيننا، السيد السيد، هذا يمنع. لكن السيد محمد، السيد ابن إبراهيم، السيد ابن علي، هذا لا إشكال، عالمية. انتبهوا للقيد، هذا مهم جدا جدا جدا. نعم، قال الشيخ،
قال فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به، وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علم محض.
لا، أيوة، يفرق بين الوصفية والعالمية. لكن في قيد آخر غير الوصفية، وهو الوصفية المطلقة. الوصفية المطلقة ليست الوصفية المقيدة، يعني هقول السيد مدير المدرسة، فوصفية ولا عالمية؟ السيد وصفية، لكن جائز ولا غير جائز؟ جائز. ليه؟ لأنها مقيدة. يبقى ليس فقط الوصفية والعالمية، وإنما الوصفية المطلقة. حينما أقول السيد فهو رجل واحد اللي هو أحمد ابن علي ابن إبراهيم سيد الناس، هذا ما يصلح. لكن السيد مدير المدرسة عالمية لكنها مقيدة. هذه لهذا النبي منع في ماذا؟ في المطلقة، هذه الوصفية المطلقة، لأنه سمي بهذا. ليه؟ لأنه كان يقضي بين الناس ويحكم بين الناس فيرضى الناس حكمه، فقال ما أحسن هذا، يعني ما أحسن حكم بين الناس ورجوع الناس إليك. ولكن يبقى هنا المسألة راجعة إلى أمرين، الوصفية والوصفية المطلقة للمقيد. أكمل. نعم.
وقوله عن أبي شريح وهو هاني ابن يزيد الكندي جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. وقوله يكنى بأبا الحكم أن ينادى به، والكنية ما صدر بأب أو أم أو
صدر.
ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم أو خال، وتكون للمدح كما في الحديث، وتكون للذم كأبي جهل، وتكون لمصاحبة الشيء وملازمته كأبي
طيب غيرها.
قال بعد شيخنا
نعم،
قال قوله فأنت أبو شريح غيره النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأول أن الحكم هو الله، فإذا قيل يا أبا الحكم كأنه قيل يا أبا الله. الثاني أن هذا
لكن إيه الحكم اللي هو ماذا؟ الوصفية المطلقة. نعم. لكن طالما أن الأسماء دي ما غيرها النبي، حكيم والحكم، لا شك أن يقال لولده يا أبا الحكم، ما في إشكال. نعم.
الثاني أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى الصفة
تمام،
وهي الحكم
تمام،
فصار بذلك مطابقا لاسم الله
تمام،
وليس لمجرد العالمية المحضة
تمام،
بل للعالمية المتضمنة للمعنى، وبهذا يكون مشاركا لله سبحانه وتعالى في ذلك. ولهذا كناه النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يكنى به.
نعم تمام. نعم.
الأول يا شيخنا اللي ذكره الشيخ أن الحكم هو الله، فإذا قيل يا أبا الحكم كأنه قيل يا أبا الله. حضرتك لما قرأنا تعليق الشيخ صالح على الشيخ قلت فيه نظر.
في هذا نظر يعني وهذا في نظر بالإطلاق، لأنه إذا صح تسميته علما يبقى امتنع عن المحظور. فإذا قلت أنا يا أبا الحكم لها حالتان، لو قلت يا أبا الحكم ملاحظا الوصفية المطلقة مثل ما هذا كان يقال له يا أبا الحكم يمنع. ليه؟ لأن المشابه لأسماء الله في الوصفية هنا، فكأنك تقول يا أبا الله. لكن إذا كان الحكم علما، أنا ولدي اسم الحكم، فيقال يا أبا الحكم، هذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأنها عالمية محضة، لأنها عالمية محضة. فالشيخ علق الحكم في الحكم على الوصفية، وبالتالي يا أبا الحكم على هذا المعنى، ولهذا النبي غيره هنا. ليه؟ لأنه ما يليق، لأن الحكم هنا وصفية شابه فيها الرب سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يقال يا أبا الحكم لأنك تحكم بين الناس، يبقى كأنك تقول يا أبا الله. لكن لو كان الحكم عالما جاز التسمي وجاز التكني. انتبهوا يا أخوان بارك الله فيكم، إذا كان الحكم عالما جاز التسمي وجاز التكني، لأنه إذا أنت تمنع من التكني تقول يمنع كعالمية، لأنه لا يقال يا أبا الحكم لأنك تقول كأنك تقول يا أبا الله. طب هيبقى من باب أولى تمنع العالمية في الحكم، لأنها الاسم نفسه مش الكنية به. إذن فالعلة في منع التسمي والتكني أن يلاحظ فيها معنى الصفة بإطلاق، أما لو كانت العالمية فلا مانع من التسمي ولا من التكني. نعم
شيخنا، قولهم في بعض الدساتير سيادة للشعب وحده.
نعم
السيادة للشعب وحده.
أي هذه السيادة يعني مقيدة لكنها تمنع، هذه تمنع. وطبعا مرادهم السيادة في التقنين، السيادة في التقنين، السيادة في الحكم، ليست السيادة المطلقة العامة. لكن لا ينبغي، هذه أولى وأولى وأولى، أولى الأمور أولى إطلاق السيادة هنا. والأمر الثاني أنها محرمة قطعا في الحكم والتقنين، لأن المرجعية فيه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وتحتمل كفرا على مراد ما. لو جعل أن مصدر الحكم هو الشعب وقال بأن الشعب له حق في هذا ولا يختص الله به مع إقامة الحجة عليه وهو يعلم الشرع، هذا كفر والعياذ بالله. لأن الله قال إن الحكم إلا لله، وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقال لتحكم بينهم بما أراك الله، ما قال شعب. نعم، فهذا يمنع على كل حال.
قال العلامة ابن باز رحمه الله.
نعم
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال نورد من بيلة من الأخ إبراهيم، يقول هل يدخل في هذا الباب تغيير كنية عمرو بن ابن هشام من أبي الحكم إلى أبي جهل؟
تغيير ماذا؟
كنية عمرو بن هشام من أبي الحكم إلى أبي جهل.
لا لا لا، مش لا لا لا، والله أعلم أن الذي يظهر ليس كذلك، وإلا كان غير لماذا؟ لغير أبي جهل، ولكن غير من باب الاحتقار لأبي جهل. و يعني تغيير أبي جهل ليس راجعا إلى هذا فقط، إلى أبي جهل ذا انتقاء، يدل على ماذا؟ على أن هذا من أجهل الأمة، بل هو أجهل الأمة، أبو جهل هذا أجهل هذه الأمة. فلما كان عزيزا في الناس فيقال له أبا الحكم قيل أبو جهل، نكاية وإغاظة، ولتبقى هذه على مر العصور أبو جهل احتقارا له. طيب، لكن تغيير كنية الإنسان العظيم في قومه من أبي الحكم إلى غيره هذا حكمه معروف، هذا حكمه معروف. لكن طبعا معروف أن أبو الحكم هذا أبو جهل لم يكن مسلما أصلا، فهو لا, 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 لا تسقط عليه أحكام الفروع هنا، فيقال النبي غير أبو الحكم لكونه ما ينبغي أن ولا يليق أن يقال كذا، إنما النبي غيرها من باب الإغاظة، من باب الاحتقار، مع ما ينضاف إلى ذلك من ماذا؟ من أنه لا يليق أن يطلق على مخلوق أبو الحكم حتى ولو كان مسلما، حتى ولو كان مسلما. فالنبي لما غير أبا الحكم هنا لأبي الحكم، هذا أبو الحكم مكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بهذا التكليف وكذا، إنما أبو جهل لن تلزم بهذا التكليف. فكان التغيير لأمرين، الأمر الأول في لما يتعلق بمسألة الحكم، الأمر الثاني الاحتقار. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم. قوله ما أحسن هذا، أي ما أحسن هذا العمل الذي هو الإصلاح بينهم والتوسط ليرضوا وتزول الخصومات، وهذا شيء مطلوب وخير. قال فوائد الحديث: ينبغي احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، ولهذا غير اسمه من أبي الحكم إلى شريح. وفيه أن الأفضل أن يكنى الإنسان بأكبر أولاده، وفيه شرعية الإصلاح بين الناس.
ولو كن بالأصغر لا إشكال، لكن هذا قد توغل الصدور، لأن التكنية بالكبير معتادة، ولهذا لا يجد الصغير في صدره شيئا. إنما لو تكنى بالصغير فإنه يوغل صدور من؟ صدر الكبير، لأن هذا على خلاف المعهود. طيب أنت يا هشام يا بيلي كنيت بأبي الألباني، أبي الألباني هو الكبير، فالألباني هو الكبير من أم الألبان، فهو الكبير، فلا إشكال، فلا مزاحمة، فأنا أبو عبد الرحمن الكبير وأنا أبو الألباني الكبير، هذه واحدة. الثانية ومن أجله سمينا ومن أجله أظهرنا الكنية، الإغاظة. الإغاظة لمين؟ لأهل الهوى. الإغاظة لأهل الهوى. فخدب الألبان، الطعن في الألبان هو خدب الألبان بس. فهي لأمرين يعني، هو كبير في 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 في, في ناحيته، وهو من جهة أخرى إظهار لعلة، يعني إظهار لماذا؟ لعلة. وهي ليست رافعة للكنية الأولى عبد الرحمن، وعثمان رضي الله عنه كان له أكثر من كنية، لكن هذه تعبدنا الله بها، ويعلم الله عز وجل ويعلم ربي سبحانه وتعالى أننا ما فعلناها نكاية فقط والله، ولكن يعلم الله عز وجل محبة هذا العالم الإمام في قلوبنا. ووالله يا أخواني كم من بركة حصلت لنا بهذا الاسم، والله يا أخواني يكفي يكفي أنني أحسب والله أعلم أن يمكن أول واحد سمى الألباني يمكن، وعلى وجه الأرض فيما أعلم، ولو وجدنا واحدة ممكن تجد واحدة يعني. الأمر الثاني، كثرت من سأل عن اسم الألباني ولماذا الألباني، فكانت الترجمة الألباني. والأمر الثالث أن نرجو بركتها إن شاء الله. والله يا أخواني كم حصلت من بركة في هذا الاسم، تخيل في البيت الألباني الألباني الألباني، تخيل هذه سبحان الله، الصغير والكبير وفي غير البيت. نعم
شيخنا، التكني بالبنت أولى أم الولد؟
نعم
التكني بالبنت إن كانت كبيرة
الأسبق. إحنا نقول العلة هنا في الكبير وكذا في العرف والعادة، حتى يعني أولا التكنية من السنة. الأمر الثاني أن الأكبر حتى لا يجد حتى لا يقع في صدر الكبير شيء. فلو كانت الأكبر هي البنت وحصلت التكنية قديما بهذا، يعني مثلا أنت ابنتك ماذا؟
صار الكبير،
صار يعني مثلا الكبرى صار يا أبا صار، ثم جاء أنس بعد ذلك. فلو أنت حولت لأبي أنس ربما وجدت صار في نفسها يعني شيئا، فأنت أبو صار. لكن للإنسان أن يجمع بين كنيتين، يقال يا أبا سارة ويقال يا أبا أنس، فالأمر يعني في ذلك قريب. لكن عموما لو اشتهر الإنسان بكنية الأولى أن يلزمها، لو اشتهر حتى لا يقع التباس، مع أن في الرواه من تعددت كناهم، ولهذا وقع لبس في هذا فاحتاجوا إلى التمييز. فالأفضل الأولى للإنسان إذا عرف بكنية أن يبقى عليها حتى لا يقع إيه؟ لا يقع التباس، فيقال مثلا إما أبو أنس وإما أبو سارة على حسب الذي اشتهر ما هو، فيبقى على هذا.
يعني نعم. إذا كان مثلا كان نفسه قبل الزواج كنية معينة واشتهرت عنه،
الأفضل أن يبقى عليه حتى لو قبل الزواج، لأن يجوز الإنسان يتكنى ولو ليس له ولد، كأم عبد الله عائشة رضي الله عنها كانت تكنى بأم عبد الله. فهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، إنسان إذا اشترط عنه كني أن يبقى عليه. نعم.
قال العلامة ابن
يعني
مازن
فإذا ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله محمد عبد الله في كتاب التيسير قال في قوله أنه كان يكنى أبا الحكم، قال بعضهم الكنية قد تكون بالأوصاف كأبي الفضائل وأبي المعالي وأبي الخير وأبي الحكم، وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمة وأبي شريح وإلى ما يلابسه، وقد تكون إلى ما يلابسه كأبي هريرة، فإنه صلى الله عليه وسلم رآه ومعه هرة فكانه بأبي هريرة، وقد تكون للعلمية الصرفة كأبي بكر. هذه فإذا في أسباب الكنة. نعم.
قال وفيه شرعية الإصلاح بين الناس، وأنه شيء مطلوب، وأنه ينبغي لكبراء الناس أن يتوسطوا بين قومهم في حل الخصومات حتى لا تبقى الشحناء والعداوة.
نعم.
والإصلاح بينهم أفضل من الحكم، لأن الحكم يحصل به حزازات، لكن إذا اصطلحوا عن طيب نفس كان أفضل لزوال ما في النفوس وتحل المحبة والمودة.
الله أكبر، لفائدة بازية هذه. قالوا الإصلاح بينهم أفضل من الحكم، طبعا ده من وجه يعني كان في حكم كثر اترك هذا الحكم، لان الحكم له تبعات وتبعات وتبعات، وعليك بالاصلاح. فان الاصلاح لا يترك حزازات، لانك تاتي هذا تكلمه برفق وهذا تكلمه برفق وهذا اخوك وهذا اخوك، ما احد ينقم عليك هذا. إنما الحكم قد يحصل حززات بها، أنت ظلمتني أنت، وهكذا حتى ولو كان أصلح الناس. ولهذا الواحد سبحان الله يمكن ما دخل في قضية حكم هذه إلا وتجد بعض الناس يجد في نفسه شيئا، حتى لو تجد في بعض الإخوة أحيانا طلبة العلم. إنما الإصلاح قريب للنفوس، يا أحمد شوف أخوك محمد وحاولوا كذا كذا عشان خاطر أنا أرجو فيه خير، وإنت أحمد يعني ما شاء الله تبارك الله حاول كذا تصلح يعني تصالح أخوك وكذا، ويا أخي تنازل أحمد يقبل، وتروح لأحمد لمحمد يا محمد أخوك أحمد مصطفى أنت ناسي موقفه معك وناسي كذا وكذا كذا، يا أخي تنازل شوية وروح بارك الله فيكم هيقدر هذا. إنما ما تقول أحمد يا أحمد أنا أراك مخطئا صراحة، أنت كيت وكيت 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 صعبة، لكن هذه قد تلزم في بعض المواضع، لكن كتعيين منصب حكم وقاضي إن استطعت شوف أن تهرب فهرب طالما أن غيرك يقوم به، لكن لو ما كان غيرك يقوم بهذا ربما تعين عليك. إذا كان لا يوجد من يحكم بما أنزل إلا أنت تعين عليك هذا، لكن عند التعدد لهذا كان السلف كثير منهم يهرب من منصب القاضي له تبعات. أما الإصلاح فسهل ويسير. نعم.
قال قوله رواه أبو داود ظاهر
وحتى الإصلاح يتضمن بعض أحكام فلأنها غير ملزمة فالأمر سهل، يعني قد مثلا تقول يا أحمد أنت أخطأت وأخوك محمد لو حق عندك وكذا وكذا إلى آخر ذلك، وأحمد ليس يلزم يعني ممكن يمشي ولا ينفذ هذا بخلاف الحاكم والقاضي فحكمه ملزم. نعم.
قوله رواه أبو داود ظاهر كلام المؤلف أنه يرى أن الحديث صالح للحجة ولهذا اعتمده واكتفى به، واستدل به أنه لا يسمى بالحكم وأبي الحكم لأن هذا وصف لله تعالى هو الحاكم بين عباده وله الحكم في الدنيا بشرعه وفي الآخرة يحكم بنفسه.
نعم.
ولكن يرد على هذا
ولكن يرد على هذا ما جاء
في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من أسماء كالحكم والحكيم ولم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أصح من هذه الرواية.
نعم وهذا لكن هذه الرواية الرجح فيها يعني أنها صحيحة إن شاء الله. نعم وأنها حسنة. نعم.
وهذا مما يدل على أن الحديث في صحته نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بعض الأسماء كحكيم بن هزام والحاكم بن عمرو الغفاري وأسماء أخرى ولم يغيرها
كما قلنا، هذا لأن ظهر للشيخ التعارض، ولكن لا تعارض إن شاء الله، لا تعارض إن شاء الله، ففرق بين العلمية والوصفية المطلقة. نعم.
ولو كانت منكرة لغيرها، ولأن الحكم يكون ولأن الحكم يكون بالشرع بين الناس ولا يضره أن يتسمى بذلك وأن يسمى القاضي والحاكم وما أشبه ذلك.
ولهذا هيبقى إشكال كبير جدا في الباب بالنسبة لتعليق الشيخ، ألا وهو إذا كان الشيخ يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير هذه الأسماء وكذا، فلما غير إذن أبا الحكم؟ انتبهم، لما غير إذن؟ وما علة التغيير؟ طيب الشيخ يقول هذا، ولهذا الشيخ يأتي إلى الأصل بقى، أصل الحديث يقول وهي أصح من هذه الرواية، يعني ما ضعف الرواية لكن قال هي أصح، كأن الشيخ هيرد الحكم هذا، وبالتالي إذا رد هذا الحديث أو لم يستدل بهذا الحديث الباب نفسه ماذا؟ لن يكون فيه دليل، وإن كان المعنى الباب التبويب هذا موجود عموما. نعم تغيير الاسم أي الاسم الذي يختص به الله عز وجل، فإن هذا من باب احترام الأسماء هذا عام له أدلة كثيرة، ما أحد يتسمى بالرحمن ولا أحد يسمى بكذا، لأن الله قال ولله له لا لغيره الأسماء الحسنى فادعوه بها، فدليله في الأدلة الأخرى. أما هذا الذي ذكره الشيخ لن يكون دليلا صالحا على كلام الشيخ الاحتجاج لأنه معارض بإيه؟ بما أصح منه، لكن الصحيح كما قلنا أنه لا تعارض وفرق بين العلمية وبين الوصفية المطلقة. نعم. قال في مسائل،
قال الإمام المجدد رحمه الله في مسائل الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه.
نعم أي ولو لم يقصد المعنى المخالف، فإن هذا من كمال التوحيد أن تحترم أسماء الله وصفاته، ولهذا لا تسمي غير الله بأسماء الله المختصة. نعم.
قال الثانية،
طب وغير المختصة لا تتسمى بالرحمن لأنه مختص، الله لأنه مختص، طب غير المختصة كالعزيز والسميع وكذا، لا يكون على وجه الإطلاق. نعم.
الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك،
تغيير الاسم لأجل احترامها وتعظيمها. نعم.
الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية.
نعم، هذا الأفضل، هذا هو الأفضل حتى لا ينكسر قلبه. نعم. طب نكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.